قد ذكرنا أن المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، وعلى هذا فالمراد بالمراد النجوم هو إيش؟ الثالث الذي هو نسبة المطر إليه مع اعتقاد أن الفاعل هو الله عز وجل. هذا من أمر الجاهلية. أما إذا اعتقد أحد من هذه الأمة أن النجوم التي تفعل وتخلق وهي التي تخلق المطر والسحاب، هذا شرك أكبر وليس من الذمة. وكذلك لا تتقى بها دعاء لتنزل المطر فليس من الأمة. ثالثا وقال إسقاط النجوم نهب عند المياه النياحة على المجلس. النياحة قالوا إنها رفع الصوت بالبكاء قصدا، والندب تعداد محاسن المجلس. وحقيقة أن النياحة رفع الصوت بالبكاء قصدا، لكن ينبغي أن يضاف إليه على سبيل النوح كنوح الحمام. قال هو نوح الحمام، هذا هو النياحة على الميت. النياحة على الميت من أمر الجاهلية، ولا بد أن تكون في هذه الأمة. وإنما كان من أمر الجاهلية لجهل الإنسان، إما من الجهل الذي هو ضد العلم، أو من الجهالة التي هي السفه وهي ضد الحكمة. نعم، لماذا؟ لأن النائحة على الميت لا تزيد نياحته إلا شدة وحزنا وعذابا. وثانيا لأن النياحة تنبئ عن تسخط من قضاء الله وقدره، فهي اعتراض على قضاء الله وقدره. وثالثا لأن النياحة تهيج أحزان غيره. ولهذا ذكر عن ابن عقيل رحمه الله من علمائنا، من علماء الحنابلة، أنه خرج في جنازة ابنه عقيل، وكان أكبر أولاده وطالب علم. فلما كانوا في المقبرة صرخ رجل فقال: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المسلمين. فقال له ابن عقيل رحمه الله وهو المصاب، قال له: يا هذا، إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزان وليس لتهيج الأحزان. وهذا يهيج الإنسان على البكاء. النائحة أو النياحة الميت تهيج الأحزان من الغيظ، حتى إن ليسمع النائحة هو نفسه ينفعل ويتأثر. فلما كانت الشر يتعدى إلى غيرها صار هذا أيضا من الجهل. الأمر الرابع أنه مع هذه المفاسد، هل يرد القضاء؟ هل يرفع ما نزل؟ لا، إذن فهو من الجهل، هو من الجهل. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه من أمر الجاهلية. وقوله هنا النياحة على ميت يشمل ما إذا كان من رجل أو امرأة، وهو كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. صلى الله عليه وسلم. النائحة هي التي تنوح بالبكاء على الميت بصوت عال على وجه النوح. وقوله إذا لم تتب قبل موتها، يعني فإن تابت قبل الموت تاب الله عليها، إن تابت قبل الموت تاب الله عليها. وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا يكفره إلا التوبة، ظاهر الحديث أنه لا يكفره إلا التوبة، وأن الحسنات لا تمحوها، لأنه من كبائر الذنوب، والكبائر لا تمحى بالحسنات. أولا الذي يمحى بالحسنات هي الصغائر. وقول تقام يوم القيامة منين؟ من قبرها، تقام من قبرها، وعليها سربال من قطران. السربال مثل الدرع، الثوب السابق، الثوب السابق يسمى سربالا، والقطران معروف، وهذا يسمونه عندنا الزفت. وبعضهم قال إن القطران هو النحاس المذاب، النحاس المذاب والعياذ بالله. وعليها درع من جرب، الجرب معروف مرض يكون في الجلد يؤرق الإنسان وربما يقتل الحيوان. درع من جرب يعني معناه كل جلدها يكون جربا بمنزلة الدرع. إذا اجتمع والعياذ بالله قطران وجرب نسأل الله العافية زاد البلاء ولا لا؟ زاد البلاء، لأنه يكون الجرب لو يمس أدنى شيء تأثر به، فكيف وفيه قطران تشتعل فيه النار والعياذ بالله. هذا يزداد به البلاء والألم. والحكمة من ذلك أنها لما لم تغطي المصيبة بالصبر غطيت بهذا الغطاء والعياذ بالله. قالوا من قطران ودرع من جرد، فكانت العقوبة من جنس العمل. يستفاد من هذا الحديث أولا ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع. ثانيا التنفير من هذه الأشياء الأربعة، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على المجلس. ثالثا أن النياحة من كبائر الذنوب. لوجود الوعيد، وكل ذنب عليه وعيد في الآخرة فهو من الكبائر. رابعا أن كبائر الذنوب لا تكفر بالأعمال الصالحة، بقوله إذا لم تتب. والفائدة أيضا نسيت العدد الخامسة، أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت، لقوله إذا لم تتب قبل موتها، لقوله تعالى وليس التوبة للذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فما لهم توبة ولا الذين يموتون وهم كفار. الفائدة السادسة ما ذكره محمد إسماعيل وهو أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وهو كذلك. لكن اختلف أهل العلم هل هو داخل تحت المشيئة أو أنه لا يغفر. الشرك الأصغر هل هو كغيره من الذنوب داخل تحت المشيئة أو أنه لا يغفر؟ فمن أهل العلم من قال إنه داخل تحت المشيئة، إن شاء الله عذب عليه وإن شاء غفر. ومنهم من قال إنه ليس بداخل وأنه لا بد أن يعاقب عليه الإنسان. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية لإطلاق الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقال والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. وبهذا نعرف خطورة الشرك. قال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ليش؟ لأن الحلف بغيره من الشرك، حلف بغيره من الشرك، والحلف به كاذبا من كبائر الذنوب، يمين غموس على قول بعض أهل العلم أو ليس غموس على قول الثاني. المهم أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب ولو كان من الكبائر. نعم. ومنها ثبوت الجزاء والبعث، وأن الجزاء من جنس العمل. قال وله ما عن زيد بن خالد. نعم. الظاهر الظاهر الآية العموم لا يخضع أي شيء فيه.
نعم. طيب إذا أنت يعني آدم ما
يعرف الوعيد عليه، مو الجاهل بارك الله فيه، كل جاهل فإنه لا ذنب عليه، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد الذنوب. وهذه قرناها كثيرا، إن جميع الذنوب التي يفعلها الإنسان جهلا فإنها لا يترتب عليها آثار، حتى اللي في العبادات ما تفسد العبادة به إذا لم تفسد لأنها عالمة. قال ولهما هؤلاء إذا لم يعلموا ولم يبلغهم أنهم على ضلال فأمرهم إلى الله، فأمرهم إلى الله عز وجل، وهم في أحكام الدنيا على ظاهر حالهم. نعم نقول فعلا هذا كفر، لا هم ما نحكم عليهم بالكفر مع الجهل، لكن شبا يكون جهلا مطبقا بما أنه ما علموا عن شيء من هذا أطلاق. أما لو كانوا يسمعون ولكن يقولون هذا الوهابية مثلا ما نقبل كلام هذا، مو بعذر لا لا ما خالف مشايخ السوء يجب أن يبحثون.
لا مثلا الآن في عوام في مشايخ السوء يخبرون بأن
الوهابيين مثلا يسكترون
الناس ما
يحبون
الحديث.
نعم نعم ما
خالف. طيب ايش حكم العوام؟
حكم العوام انه ما دام سمعوا عن الوهابيه مثلا الان ما له احد من حديث راد وجرائد وغيره. نعم والله على كل حال المهم ان من بلغته الدعوه، ومن بلغته الدعوه دعوه الحق، ولكنه تهاون واخر. نعم فلا شك أنه بمقتضى تهاونه. وأما الإنسان الجاهل الجاهل المطلق اللي ما يدري عن شيء نبت عاش على أنه مسلم وهؤلاء المسلمون يعبدون القبور مثلا، فهذا يقال هذا مسلم وأمره إلى الله عز وجل. نعم.
الرجل يقول
نعم
قلت
لابن
عقيل
استنكر عليه المناسبة أن
القرآن
نزل للمعنى
فيه
وليس للمياه. نعم. ولكن ولم ينكر عليه التأويل يعني. لا ما أنكر عليه هذا، هو أنكر عليه هكذا، هذا لأن الرجل أراد بهذا يعني أراد المعنى أنه أراد المعنى أنه يعني ليت حدانه والميت ولا مات هذا الرجل، هذا أراد الذي أراد هذه الآية. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. قوله صلى لنا أي إماما، إذا قال صلى لنا يعني إماما، وإنما قال صلى لنا لأن الإمام يصلي لغيره، ولهذا يتبعه المأمومون، وكذلك لا يدعو بدعاء يختص به لنفسه إذا كان مما يؤمن عليه. لو جاء واحد مثلا في القنوت في الوتر وقال اللهم اهدني في من هديت، واللي وراه يقولون آمين، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا خيانة له. فتقول اللهم اهدنا، لتقول لكم جميعا لأنك تصلي لهم. ها والله حتى الأستاذ يعلم ولنا هنا حد نكاها السأو بس. نعم. طيب ثانيا وقيل إن اللام بمعنى الباء، والأمر في هذا قريب، يعني إن جعلت اللام للتعليل والمعنى صلى لأجلنا لأجل أن نتبعه فهو إمامنا فصحيح، وإن جعلت اللام بمعنى الباء فصحيح. وقوله صلاة الصبح أي الفجر. وقوله بالحديبية فيها لغتان، الحديبية والحديبية، والتخفيف أكثر، تخفيف أكثر، وهي اسم بئر سمي بها المكان، أصل بئر يسمى حديبية، وقيل إن أصلها شجرة حدبة، شجرة حدبة تسمى حديبية، ولكن الأكثر أيضا على أنها اسم بئر سمي بها المكان. هذا المكان قريب من مكة، بعضه من الحل وبعضه من الحرم، بعضه من الحل وبعضه من الحرم، ونزل به الرسول صلى الله عليه وسلم في عام 6 من الهجرة، قدم إلى مكة معتمرا، ولا تصده المشركون عن بيت الله الذين ما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، لكنهم صدوا النبي عليه الصلاة والسلام، والقضية مشهورة معروفة. يقول على إثر هذه الحديبية الآن وش تسمى عند العامة؟ أين يسمونها الشميس، يسمونها الشميس معروفة الطريق جدا. قال على إثر سماء، على إثر سماء كانت من الليل، الإثر عقب، الإثر العقب، والأثر ما ينتج عن السير، ففرق بين إثر الشيء وأثر الشيء. الأثر ما طاعت الإنسان مثل أو البعير أو ما أشبه، هذا يسمى أثر، ولهذا قيل الأثر يدل على المسير. هذا أعرابي يقوله أنت تعرف الله؟ قال نعم. قال بما عرفت الله؟ قال الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. أعرابي ما عرف الله، بعير جادة، قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ وش الجواب؟ بلى تدل عليه، وأعظم دلالة. من يخلق هذه البروج في السماء؟ ومن يخلق هذه الفجاج في الأرض؟ ومن يخلق هذه البحار العظيمة التي أمسكها الله في قدرته؟ قال الله تعالى والبحر المستور، قال بعض المفسرين المستور يعني الممنوع عن الفيضان على اليابس من الأرض، لولا قدرة الله عز وجل أمسكت هذا البحر كان فيه، يعني ما فيه ماء، إذا جيت البحر واليابس وجدت فيه حدود أبدا، والأرض كروية، الأرض كروية، ولكن الذي أمسكه جل وعلا من خلقه، والبحر مسجوع، إن عذاب ربك لواقع. قلنا إن بعض أهل العلم أخذ من ذلك أن التضعيف تضعيف الصلاة لا يختص بالمسجد، وذكرنا فيما سبق أن هذا لا دليل عليه، لا دليل فيه. يقول صلى بنا صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، على إثر سماء، إثر بمعنى عقد، وهناك فرق بين الإثر بالكسر والسكون وبين الأثر بفتحتين. الأثر موضع القدم في المشي ثم أثرا، والإثر بمعنى العقب، عقب الشيء يعني ما يأتي عقبه. وقوله سماء المراد بالسماء هنا المطر، المراد بالسماء المطر، وهو على رأي المجازيين مجاز مرسل. أولا وش علاقته؟ لا ويصل المحلية، نعم عبر بالمحل عن الحال. كانت من الليل الظاهر المحلية، ها؟ لا لأنه ما كان سماء المطر، ما كان سماء الأول، إلا محله العنف، محلها العنف، محلها العنف لا شك. وينزل من السماء كما قال الله عز وجل أنزل من السماء ماء. قال كانت من الليل، الظاهر والله أعلم أن من لابتداء الغاية، ويحتمل أن تكون من بمعنى في الظرفية. فلما انصرف أقبل على الناس، انصرف أي من صلاته، وليس المراد انصرف من مكانه، بدليل قوله أقبل على الناس. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا الاستفهام المراد به التنبيه، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم ما يدرون ماذا قال الله، لأن الوحي لا ينزل عليهم، لكن المراد به التنبيه والتشويق، يشوقهم عليه الصلاة والسلام وينبههم بما سيلقي عليهم. وقولها هل تدرون ماذا قال ربكم، هذه بمعنى هل تعلمون، قالوا الله ورسوله أعلم. وقوله ماذا قال ربكم، نريد أن نرجع بعض الشيء إلى إعراب ماذا، من يستطيع إعرابها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، ترى اللي بيعربه نبيه ما يغلط. اسم موصول بمعنى الذي، نعم خبر. وجملة قال ثلاث موصول من الله، هذا وشيء.
أو نقول نا أيضا ثلاث مبتدا وداء ملغات،
نعم
زائد لا
لا لا لا لا لا لا لا وتقول ما اسم الستان،
نعم
صح. طيب أو
ها
الظهر ما نفر، يعني زيادة ذا هو أضعف، وقول زيادة ذا هو أضعف. وقول ماذا قال ربكم، هذه الربوبية الخاصة ولا العامة؟ هذه الربوبية الخاصة، ربوبية الله عز وجل للمؤمن خاصة، كما أن عبودية المؤمن له خاصة، ولكن الخاصة لا تنافي العامة، لأن العامة تشمل هذا وهذا، لكن الخاصة تختص بهذا بالمؤمن. قالوا الله ورسوله أعلم، وهذه الجملة تتضمن أنه لا علم عندنا، لا علم عندنا، الله ورسوله أعلم. وهنا إشكال معنوي وإشكال نحوي. أما الإشكال النحوي فإن أعلم خبر الله ورسوله، وهي مفرد أخبر بها عن اثنين، فكيف يصح هذا؟ وغير
أو بإصدار المعلمة
نعم إذا نويت معنى من إيه؟ وهذا اسم تقريب مجرد من ألو الإضافة، يلزم فيه وش يلزم فيه؟ الإفراد والتذكير إذا نويت معنى من، وهذا لا شك أنه منوي معنى من، يعني الله ورسوله أعلم منا، أعلم منا. الإشكال المعنوي أنه هنا جمع بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بالواو، بالواو، مع أن رسول عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا. وهنا أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على قولهم الله ورسوله أعلم. فكيف نوفق بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر الذي انكار؟ شوف نعم
نقول هنا هذا أمر شرعي ونزل في ذلك على رسول الله ورسول يعلم من هذا الأمر، وهذا الأمر الذي قال له الرجل ما شاء الله شيء هذا أمر كوني ورسول الله كان يعلم أمر كوني.
طيب صح نقول لها الكونية أو ما ما ليس له شأن في الأمور الكونية، ليس له شأن في الأمور الكونية. طيب قال الله ورسوله أعلم يعني ولا علم عنده. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال أصبح من عبادي، هذا الحديث يسميه الحديث حديثا قدسيا من القدس لنسبته إلى الله عز وجل، وهو في مرتبة بين الحديث النبوي والحديث وبين القرآن، بين الحديث النبوي والقرآن. واختلف أهل العلم هل إنه من قول الله عز وجل لفظا ومعنا أو أنه من قول الله تعالى معنا والألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم، على قولين لأهل العلم في ذلك. أما القرآن فأهل السنة متفقون على أن لأنه قول الله لفظا ومعنى.
قال
نعم إيه. فالذين قالوا إنه من قول الله لفظا ومعنى قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال قال، والأصل أنه إذا قال قال فإنما بعده يكون مقولا له باللفظ، مقولا له باللفظ، وعلى هذا فيكون من قول الله عز وجل. والذين قالوا إنه ليس من لفظ الله أجابوا عن ذلك فقالوا لو جعلناه من لفظ الله عز وجل لكان أعلى سندا من القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يرويه عن الله والقرآن أخذه عمن عن جبريل فيكون أعلى سندا، وهذا يستلزم أن يكون أفضل من القرآن. وإن كان القرآن إذا ثابت ما في إشكال، لكن حسب علو الإسناد ونزوله لا شك أن العالي أعلى. ثانيا لو كان من كلام الله لفظا ومعنى لكان معجزا، لكان من المعجزات، وليس كلام شيء معجز إلا القرآن. وإنما نقول ذلك لأن كلام الله عز وجل ليس كلاما كلام البشر، ولا يمكن أن يأتوا بمثله كسائر الصفات. إنما قال الله تعالى قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لماذا؟ لأنه كلامه، وكلامه صفة من صفاته، ولا يمكن أن صفات المخلوقين أن تشبه صفات الخالق. ثانيا لو كان من كلام الله عز وجل لكان متعبدا بتلاوته، ومن المعلوم أنك لو قرأت في الصلاة لو قرأت هذا القرآن هذه الأحاديث القدسية يصح ولا ما يصح؟ ما يصح ولا يشرع ولا يشرع. ولو كان من كلام الله لشرع ولا كان مثل القرآن. وأيضا أجمع العلماء على أنه يجوز أن يتلوه الإنسان وهو جنب، وأن يتلوه على غير، وأن يمس الأحاديث القدسية على غير طهارة، وأنه يجوز بيعها وشراؤها على خلاف في بيع المصحف وشرائه، فلا تثبت له أحكام القرآن. بقي عندنا الدليل الذي استدل به من قال إنه كلام الله لفظا ومعنى، وهو نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إلى الله، قال الله يقول الله وما أشبه ذلك. وهذا أمر بسيط الجواب عنه، لأن الرسول نقله بالمعنى مثل ما أن الله تعالى يقول عن موسى قال موسى وقال فرعون وما أشبه ذلك، ونحن نعلم علم اليقين أن فرعون وموسى والأنبياء السابقين ما قالوا هذا اللفظ، وإنما قالوا معنى هذا اللفظ والله تعالى ينسبه إليه. لأنهم لا يقرؤون باللغة، لا يقرؤون باللغة العربية ولا يتكلمون باللغة العربية. وعلى كل حال لو أن أحدا قال نحن نقول إن في الحديث القدسي قال الله تعالى ونسكت ما نتعمق نقول لفظ أو معنى، نعم، وإن كان لا شك عندنا أنه ليس من القرآن، ليس كقرآن، إنما هو في منزلة بين منزلتين بين الحديث النبوي وبين القرآن.
شيخ مثل إذا
إنسان يسأل عن مثل ولا يعلم في الأمور الشرعية، نعم في الأمور الشرعية والله ورسوله أعلم، في الأمور الكونية تقول الله أعلم لأن أصلنا أعلم. لو قال قائل مثل هل ستمطر غدا
الثبوت
أو الله ورسوله،
لا.
الله أعلم. لكن لو قال هل هذا مباح، هل هذا واجب، هو الله ورسوله أعلم. نعم إيه، لكن رسول كل معلومة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع الأحكام الشرعية معلومة عنده، ومنها هذه المسألة مثلا، من هذه المسألة.
لو أحسن يقول الله أعلم بكل
الأحسن والأسوء هذا شيء آخر، إنما يجوز أن تقول الله ورسوله في الأمور الشرعية، في الأمور الكونية ما يجوز. نعم. وأيضا أنت الآن لو سئلت هل أنت أعلم أم الرسول في الحكم الشرعي؟ الرسول أعلم. إذا فالله ورسوله أعلم، أعلم مني وأعلم منك.
ولكن الرسول عليه
نعم. نعم. أين صحيح، لكن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، جميع ما يتعلق بالدين الآن كان، ما يحتاج إلى شرع ينزل كامل على الأشياء الجديدة، لا بد لها أصل فيما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد أن لها أصل من الشريعة فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنهى الأمر اليوم أكملت لكم دينكم. نعم. ما في أحد نبي عربي إلا محمد عليه الصلاة والسلام، انتقين كلهم بغير العربي، هم العرب. نعم إبراهيم تكلم بغير العربي،
إسماعيل
إيه نعم إسماعيل يتكلم بالعربية، نعم ظاهر أنه يتكلم بالعربية لأنه جاءه عرب ونزل عنده وتكلم به ما نبي ولا ما أدري، إنما العرب المستعربة ما فيهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتبع عليهم، واللغات السابقة العربية العصرية ما نجعله بمثل لغتنا هذه اللغة العربية أو تختلف، تختلف في بعض الكلمات. نعم. قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن، هذه صفة لموصوف محذوف، التقدير عبد مؤمن وعبد كافر. نعم. وشرب أصبح من عبادي عبد أو مؤمن، أصبح أظن من أخوات كان، ومؤمن يكون وراء لأن يعني ما صار مؤمن، صار من عبادي مؤمن. نعم. لأن المراد التحول من حال إلى حال، هو المراد أصبح زيد بمعنى دخل في الصباح، من هذا وصف، ما دام وصف معناه انتقال من حال إلى حال. نعم. على ما وهو لا ما في العالم حتى أصبح مؤمنا وأصبح كافرا نفس الشيء، يعني أصبح مثل ما جاء في الحديث يمسك رجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسك كافرا، لا ظهر إنها ناقص، إنها ناقص، وقوله مؤمن اسمها ومن عبادي خبرها، يعني أصبح عبد مؤمن كائنا من عبادي. ويجوز أن يكون أصبح فعل ماضي ناقص واسمها ضمير الشان، يعني أصبح الشأن ونجعل من عبادي خبر مقدم ومؤمن مبتدا مؤخر، يعني أصبح شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. ثم فصل فقال: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فأما من قال بلسانه وقلبه مطرنا بفضل الله، الباء هنا السببية، ورحمته، والفضل بمعنى العطاء والزيادة، والرحمة معروفة هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى يكون بها الإنعام والإحسان إلى الخلق. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. مؤمن بي لأنه نسب هذا المطر إلى أي شيء؟ إلى الله عز وجل، إلى فضله ورحمته. كافر بالكوكب لأنه لم ينسبه إليه ولم يرى للكوكب تأثيرا في نزوله، بل إنما نزل بفضل الله ورحمته. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. اللي يقول مطرنا بنوء، ألبى هنا السببية، بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. كافر بي لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سببا، إلى سبب لم يجعله الله سببا. فتعلقت نفسه الآن بالله ولا بهذا السبب؟ بهذا السبب، ونسي نعمة الله عز وجل. وهذا الكفر ليس كفرا مخرجا عن الملة، لأنه كفر دون كفر، إذ أن المراد به نسبة المطر إلى النوء وليس إلى النوء على أنه سبب، وليس إلى النوء على أنه فاعل، وليس إلى النوء على أنه فاعل. لأنه شك، قال مطرنا بنوء، ما قال أنزل علينا المطر المطر نوء كذا. لأن من الناس من قال إن هذا لا يدل على تحريم نسبة المطر إلى النوء نسبة سبب، وإنما مراد نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد، وهذا غلط. لأنه لو كان نسبة إيجاد لقال أنزل المطر النوء، ما قال مطر، لأن المطر معروف أن الذي ينزله الله، لكن جعل مطرنا بنوء جعل الباء للسببية. فعلم أن المراد بالحديث من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله الله لكن النوء جعله سببا، وعلى هذا فيكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وقد سبق لنا في أول الكتاب في أول الباب أن الاستسقاء بالأنواء له ثلاثة أقسام، له ثلاثة أقسام. وما المراد بالكوكب؟ المراد به النجوم، النجم، وكانوا ينسبون الأمطار إليها، فيقولون إذا سقط النجم الفلاني جاء المطر، إذا طلع النجم الفلاني جاء المطر، وما أشبه ذلك. وليس ينسبونه إلى هذا نسبة وقت، لكن نسبة سبب الوجود. فصارت النسبة في الحقيقة إلى الأنواع نسبة خلق وإيجاد، ونسبة سبب، ونسبة وقت. فنسبة الخلق والإيجاد تقدم أنها شرك أكبر، ونسبة السبب شرك أصغر، ونسبة الوقت فهذه جائزة، بمعنى أنه جاءنا في هذا النوع، جاءنا في هذا النوع. ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا ويجوز في نوء كذا في نوء كذا. وفرقوا بينهما بأن الباء للسببية وفي للظرفية وفي للظرفية. ومن ثم قال بعض أهل العلم إنه إذا قال مطرنا بنوء جاعل الباء للظرفية فإن هذا جائز، وهذا وإن كان له وجه من حيث المعنى لكن لا وجه له من حيث اللفظ، لأن لفظ الحديث من قال مطرنا بنوء بنوء كذا، والباء للسببية أظهر منها للظرفية. صحيح أنها تأتي للظرفية مثل قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل يعني وفي الليل، لكن كونها للسببية أظهر، والعكس بالعكس، ففي للظرفية أظهر منها للسببية وإن كانت تأتي للسببية، كما في قوله دخلت النار امرأة في هرة لها حدثت. والحاصل أن الأقرب المنع من مطرنا بنوء كذا، المنع من مطرنا بنوء كذا ولو قصد الظرفية. لكن إذا كان الإنسان المتكلم لا يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقا ولا عنده أنها سببية، فهل نقول أن هذا جائز؟ يعني هو ما يعرف أبدا إلا أنها للظرفية. مثل عندنا العامة الآن يقول جانا سيل بالمربعانية، قول جانا سيل بالشق، ما عندهم إلا أن ألبه هنا طرفية، يعني في هالوقت جاءنا في هذا الوقت. نقول هذا جائز لأنه لا يدور في خيالهم أنها للسببية، ومع ذلك الأولى أن نقول لهم قولوا في المرعانية. لكن كأني بأهل القصيم يقولون حطيتونا من أهل الجنوب، نعم نقول ما يخالف ما دام هذا هو الموافق للألفاظ العربية الفصحى الحمد لله. المقصود أننا نعبر تعبيرا لا شبهة فيه، إنما العامة ما نقول لمن قال مطرنا بالمبعاني وبالشبط وبالعقارب وما أشبه ذلك، ما نقول إن هؤلاء مشركون ولا شركا أصلا، لأن السببية عندهم هنا السببية عندهم هنا مفقود أصلا ولا يعرفونها، ما يعرفون أبدا إلا الظرفية إطلاقا. إنما الأولى أن نقول قل في. ولهذا الفقهاء رحمهم الله في باب الاستسقاء ذكروا يجوز في نوء كذا ويحرم في نوء كذا. نعم،
ولكن برائحة الشيخ هل تمنع يعني على مدى الأجيال والأجيال والأجيال
والأجيال؟ لا، إنما الأعمال بالنهاية إنما لا بالنهاية. فهذا المدى ما طرأ على بالهم هذا، بس نعدل الألفاظ، نعدل الألفاظ وقد ينبغي أن يكون في. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه قوله ولهما، الظاهر والله أعلم أنها سبق غلم من المؤلف، الحديث الذي أشار إليه في مسلم وليس في الصحيحين، حديث ابن عباس الذي أشار إليه في مسلم وليس في الصحيحين، نبه على هذا الشارع. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني لما نزل المطر بعضهم نسبه إلى 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 رحمة الله وإلى فضل الله، وبعضهم قال لقد صدق نوء كذا، فكأنه جعل النوء هو الذي أنزل المطر أو نزل بسببه. ومنه ما يذكر في بعض الكتب، بعض كتب التوقيت يقول وقل أن يخلف نوعه، أو هذا نوعه سابق، توجد هذه في بعض الكتب اللي يكتبون المواقيت، هذا غلط، هذا ما يجوز، هذا هو ما انكره الله عز وجل على عباده فقل ما يخلف ما صحيح، لأنك الآن نسبت الإيجاد إلى هذا النوع، أو يقول هذا نوعه صادق أو هذا نوع صادق أو ما أشبه ذلك، هذا محرم ولا يجوز لأنه واضح المعنى. نعم.
وهذا يوجد عند بعض العامة.
إيه.
الذي يقولون كذب لو أسرعية كذب لو كذب.
إيه ما يجوز.
أو يقولون كذب لا ما واضح. نوع.
إيه لا ما يجوز. ما يجوز يعني واضح المعنى.
لكن يعني شرك أو
شرك أصغر. نعم شرك أصغر. نعم.
ولو قال بإذن الله
لا يقوله مطلق، لأن اللي يعتقدونه السبب يعتقدونه بإذن الله، لأن كل الأسباب من الله عز وجل. هذا الظاهر ما في بعد، لأنه بعض الأحيان بإذن الله يكون الظروف البرق الخلة اللي يكون هذا برق لكن ما فيه ماء، برق من 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 غمام خفيف جدا ما تبقى فيه ماء، فهو إذا قصد هذا المعنى ما في ما في بأس. صادق يعني أنه من غمام يحمل ماء.
قال
يعني قال فأنزل الله تعالى هذه الآية، والمراد الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقسم. فقال بعضهم إنها نافية، وقال بعضهم إنها للتنبيه، إنها للتنبيه. الذين قالوا إنها للنفي قالوا إن المنفي محذوف، وقال آخرون إن المنفي هو القسم، المنفي هو القسم. فانقسم القائلون بأنها للنفي إلى قسمين، قسم قالوا إنها داخلة على منفي، قسم آخر قالوا إنها نافية للقسم، نافية للقسم. لا أقسم يعني من المقسم. نعم. الذين قالوا إنها داخلة على من فيه على من فيه محذوف قالوا إن التقدير لا صحة لما تزعمون من أن القرآن كذب وسحر وشعر وكهانة، أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم. فجعلوا المنفية محذوفا، وش التقدير؟ لا صحة لما تذكرون من أن هذا القرآن أو تزعمون من أن هذا القرآن سحر وكهانة وشعر، أقسم إنه لقرآن كريم. يصير أقسم ما له علاقة بلا، ما له علاقة إطلاقا. أفهمتم الآن؟ طيب. والقول الثاني أن لا نافية هو أنها داخلة على أقسم، داخلة على أقسم، فالمنفي القسم، يعني لا أقسم ولا نمقسم. إيش؟ لأن الأمر أبين من أن يحتاج إلى قسم. لا أقسم على أن القرآن قرآن كريم تنزيل من رب العالمين، ما نمقسم على هذا. ليش؟ لأن الأمر أبين وأوضح من أن يحتاج إلى قسم. فهمتم ولا لا؟ وهذا الأخير ضعيف جدا، والأول له بعض الشيء، له بعض الوجهة، وإن كان قد لا يتأتى في كل ما كان على هذه الصيغة. القول الثاني في المسألة أن لا للتنبيه، أن لا للتنبيه ما للنبي، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فالجملة بعدها مثبتة ولا منفية؟ مثبتة، لأن لا بمعنى انتبه، أقسم بمواقع النجوم إلى آخره. وهنا أقسم المقسم من؟ الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى صادق فيما يخبر به، أقسم أم لم يخبر، أليس كذلك؟ طيب، إذن ما الفائدة من القسم؟ لأنه إن كان الإنسان مؤمنا فيصدق بدون قسم، وإن كان جاحدا فلو أتيته بكل آية ما أعلم وش الفائدة من القسم. نعم، خلنا نبدأ الآن إن شاء الله.
فلا أقسم بمواقع النجوم
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أولا قوله لا أقسم، هذه لا اختلفوا في المنفي، فقيل أنه قسم، وأن المعنى أن الأمر لا يحتاج إلى قسم، فلا أقسم عليه، ولا شك أن هذا ضعيف. يليه في الضعف أن المنفي محذوف، تقدير لا صحة لما تزعمون، وعلى هذا فيكون القول الثاني أن لا ليست نافية وأنها للتنبيه هو الصحيح. والقسم مثبت ولا لا؟ مثبت. قال الله تعالى لا أقسم، أوردنا إشكالا على القسم، قلنا إذا كان الله عز وجل صادق وهو صادق جل وعلا أقسم أم لم يقسم، فما فائدة القسم؟ لأنه إن كان القسم تجاه قوم يؤمنون بالله ويصدقون بكلامه فلا حاجة إليه، وإن كان القسم تجاه قوم لا يؤمنون به ولا يصدقون بكلامه نعم فلا فائدة له. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. هذا إشكال وارد، فما الجواب عليه؟ طيب هذا عن احنا قلناه. طيب
قول الإقسام للمؤمنين
زيادة يقين مثل ما قال. طيب
وللكافرين اللي تقوم عليهم الحجة عجيبة أبلغ.
طيب
نقول للإقسام إما يكون زيادة تأكيد الباب الممكن زيادة لرب الممكن أو للتأكيد حتى للخالدين
هذا يعني كأنك تقول إن هذا من أسلوب من أسلوب العرب في تأكيد ما ينبغي تأكيده.
نعم
والقرآن نزل بلسان عربي مبين فجرى على أسلوب العرب. فعندنا الآن الإقسام الجواب عن هذا الإيراد من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا أسلوب عربي، تأكيد الأشياء بالقسم وإن كانت معلومة عند الجميع أو كانت منكرة عند المخاطب إنه يؤكد بالقسم، هذا جر على إيش؟ على الأسلوب العربي. والقرآن كما هو معلوم للجميع نزل بلسان عربي مبين. ثانيا بالنسبة للمؤمن يزداد يقينا بذلك، ولا مانع من زيادة المؤكدات التي تزيد في يقين العبد. ومن ذلك قول إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الوجه الثالث أن ما يقسم الله به عز وجل فإنه إنما يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته وعظمته، فكأنه يقيم بهذا المقسم به البراهين على صحة ما أقسم عليه، لأن كل ما يقسم الله به فهو أمر عظيم، فيكون في ذلك الدلالة على صحة ما أقسم عليه بواسطة عظم ما أقسم به، بواسطة عظم ما أقسم به. الوجه الرابع التنويه في حال المقسم، المقسم به، لأنه ما يقسم إلا بشيء عظيم، وهذه فائدة لا تعود إلى تصديق الخبر بل تعود إلى ذكر الآيات التي أقسم بها تنويها لها وتنبيها على عظمها. فيكون هذه الفائدة منين؟ من أي ناحية؟ ما هو من أجل تأكيد الخبر فقط، لكن من أجل التنبيه على ما في هذا المقسم به من الدلالة، من الدلالة على عظمة الله ووحدانيته وغير ذلك. فتبين أن القسم إذن فيه فائدة على كل حال مهما كان. هذه أربع فوائد، بل أربعة أوجه يرد بها على من قال إنه إذا كان الخطاب لمؤمن فلا حاجة للقسم، وإن كان لكافر مكذب لم ينفعه القسم. وقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، بمواقع، تقدم لنا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بضمير المفرد وبضمير، ولا يتحدث بضمير المثنى أبدا، لأن المثنى محدود محصور باثنين، والواحد يدل على الانفراد والله واحد سبحانه وتعالى، والجمع يدل على العظمة ما يدل على التعدد. ويدل على التعدد بالقرائن أقسم بمواقع النجوم، ألبه هي حرف القسم، ومواقع جمع موقع، والنجوم اختلف المفسرون فيها، فقيل إنها النجوم المعروفة نجوم السماء، وعلى هذا فيكون مواقعها مساقطها، يعني مساقط غروبها. نعم، ويحتمل، وهذا هكذا قال المفسرون، وربما نقول ومواقع النجوم أيضا مطالعها، هي مساقطها، المساقط والمطالع، لأن كل منها موقع، وأقسم الله بها لما تدل عليها من كمال القدرة بهذا الانتظام العجيب البديع، ولما فيها من المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن المحفوظ بواسطة، لا المحفوظ بواسطة الشهب المنطبقة من هذه النجوم، فإن السماء ملئت عند نزول الوحي حرسا شديدا وشهبا، فيكون هناك مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. هذا على القول بأن المراد بالنجوم نجوم السماء، نجوم السماء. وقيل المراد بالنجوم الآجال، الآجال يعني آجال نزول القرآن، ومنه قولهم نزل القرآن منجما، منجما، ومنه قولهم المكاتب، قول الفقهاء يجب أن يكون دين المكاتب مؤجلا بنجمين فأكثر. فعلى هذا يكون الله أقسم بمواقع، أي مواقيت نزول القرآن، مواقيت نزول القرآن. وقد سبق لنا قاعدة في التفسير أنه إذا كان المعنيان لا يتنافيان تحمل الآية على كل منهما، وإن كان يتنافيان طلب المرجح، ورجحنا ما يترجح. ثم قال الله تعالى مبينا عظمة هذا القسم وإنه لقسم، وإنه لقسم عظيم، أنا من العلم، وإنه لقسم عظيم، قسم خبر إنه، شف هذا القسم أكد الله عظمته بإن، إيش بعد؟ ولا إنه قسم عظيم، والتنويه بالقسم بالمقسم به وتعظيمه تنويه بالمقسم عليه وتعظيمه. أولى. طيب لو تعلمون هذا مؤكد ثالث لإن ولا لكنه على غير الطريق المعهود المألوف بالتأكيد، لأن قلت لو تعلم كأنه يقول ينبغي أن تعلم ولا تجهل هذا الأمر، وهو أمر أعظم من أن يكون بسيطا، بل يحتاج إلى إلى علم وانتباه. ولهذا ما أحسن قولها هذه الجملة المعترضة بين قوله لقسم وقوله عظيم، يعني لو تعلم حق العلم لا عرفت عظمته، فانتبه واعلم. فيكون في هذا توكيد ثالث لهذا القسم. الله أكبر، ما أعظم القرآن، شف قسم من رب العالمين وتنويه بهذا القسم وعظمته. نعم، إنه لقرآن كريم، هذا المقسم عليه مؤكد بإن ولا وعظمة القسم المؤكدة بما سمعنا. إنه لقرآن كريم، قرآن تقدم لنا أنه مصدر مثل الغفران والشكران، لكنه بمعنى اسم المفعول أو بمعنى اسم الفاعل. قيل بمعنى اسم المفعول أي مقروء لأنه يقرأ، وقيل إنه بمعنى اسم الفاعل أي قارئ أي جامع، لأن القارئ بمعنى الجمع، ومنه القرية سميت بذلك لأنها جامعة للناس الساكنين فيها. فعليه يكون القرآن جامعا لكل ما تتضمنه الكتب السابقة من المصالح والمنافع. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كل ما في الكتب السابقة من مصالح ومنافع للخلق في معاشهم ومعادهم فإن هذا القرآن الكريم نعم جامع لها. إذن قرآن نقول فيه مصدر بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول. كريم، الكريم يطلق على عدة معاني، فيطلق على كثير العطاء، كثير العطاء يقال له كريم. تقول رجل كريم، ايش معنى كريم؟ كثير العطاء. يطلق على البهاء والحسن، الشيء البهي الحسن يقال كريم. إياك وكرائم أمواله، البهي منها والحسن، هذان المعنيان، أحدهما كمال في الذات والثاني كمال في العطاء متعد للغير. هذان المعنيان موجودان في القرآن ولا لا؟ موجودة. القرآن بذاته لا أحسن منه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. القرآن فيما يعطي أهله من الخيرات والبركات الدينية والدنيوية الجسمية والقلبية، هذا أمر لا ينكره إلا من مات قلبه. واضح؟ إذن القرآن في ذاته على أكمل ما يكون من الحسن والبهاء والكمال، وكذلك بالنسبة لما يعطيه أهله من البركة والخير والنفع والمصالح. قال الله للرسول عليه الصلاة والسلام فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. القرآن سلاح، وأي سلاح لمن تمسك به، لكن يحتاج إلى أن نتمسك به حقا في العقيدة والقول والعمل. ما تكفي العقيدة، لأن العقيدة هوية بطاقة، العقيدة الصادقة لا بد أن نصدقها
العمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعود إلى الآية الكريمة: القرآن كريم. كذا ليش؟ لكماله في ذاته، ولكثرة خيراته وعطائه لمن تمسك به. شوف، وصف الله القرآن بهذا بأنه قرآن كريم، وفي آية أخرى: مجيد. والمجد صفة العظمة والعزة والقوة، فهو جامع بين الأمرين، قوة وعظمة، وكذلك خيرات كثيرة متواترة وإحسان لمن تمسك به. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. في كتاب مكنون، كتاب تقدم لنا معناه كثيرا، وأنه فعال بمعنى مفعول، وهذه أبنية معروفة باللغة العربية، يأتي فعال على بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مفتوح، فراش بمعنى مفروش، كساء بمعنى مفتوح، بناء بمعنى مبني، غراس بمعنى مغروس. طيب، مكنون، المكنون المحفوظ، محفوظ. قال الله تعالى: كأنهن بيض مكنون. هذا الكتاب المكنون اختلف فيه المفسرون على قولين: أحدهما أنه اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، والثاني أنه الصحف التي في أيدي الملائكة، الصحف التي في أيدي الملائكة، كما قال الله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. فقوله بأيدي سفرة يرجح أن المراد به الكتب التي في أيدي الملائكة، لأن قوله لا يمسه إلا المطهرون الملائكة، فهو يوازن قوله بأيدي سفرة. وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله، أن المراد بالكتاب المكنون هي الألواح، هي الكتب التي في أيدي الملائكة. وعلى هذا فيكون المراد بالكتاب هنا الجنس، الجنس للواحد للواحد. وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، الضمير في قوله لا يمسه يعود على الكتاب المكنون، لأنه أقرب شيء، وهو بالرفع لا يمسه باتفاق القراء، اتفق القراء على أنه بالرفع. نبهنا على ذلك لدفع من يقول إنه خبر بمعنى النهي، وأن المعنى لا ويريدون أن يعود الضمير على القرآن، وأيضا القرآن بمعنى المكتوب وليس القرآن بمعنى المتلو، ثم يريدون أن يقولوا إن هذا خبر بمعنى النهي، أن الله نهى أن يمس القرآن إلا طاهر، وليس في الآية ما يدل على ذلك، بل الآية ظاهرة في أن المراد به اللوح المحفوظ، لأنه يعود إلى أقرب مذكور، ولأنه خبر، والأصل في الخبر أن يبقى على ظاهره خبرا لا أمرا أو نهيا، حتى يقوم دليل على أن المراد به إيش؟ الأمر أو النهي. فكيف والدليل هنا على أنه لا يراد به ذلك لكونه يعود على اللوح الكتاب المكنون؟ ثم إن قوله إلا المطهرون ولم يقل إلا المطهرون، المطهرون الذين طهرهم الله عز وجل، وهم الملائكة طهروا من المعاصي، لقوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم، ولقوله فالعباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وبقوله يسبحون الليل والنهار لا يسبقون، فهم مطهرون من الذنوب وأجناسها وأرجاسها. لو كانت المراد بها المتطهرون لقال المتطهرون أو المتطهرون، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفرق بين المطهر وبين المتطهر، المتطهر يريد أن يفعل الكمال بنفسه، والمطهر قد كمل كمله غيره، فبينهما فرق. فالمطهرون هم الملائكة، وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه ابن القيم أن المراد به الكتب التي في أيدي الملائكة. ثم إن في الآية الكريمة إشارة، وأظنكم تعرفون دلالة الإشارة والإيمان، الدلالات أنواع، منطوق ومفهوم، والمنطوق إيماء وإشارة وتنبيه. في الآية دلالة إشارة وتنبيه على أن من طهر قلبه كان أفهم للقرآن، وأن من تنجس قلبه بالمعاصي كان أبعد فهما عن القرآن، لأنه إذا كان المحسوس صحب لبيت الملائكة ما مكن الله من مثلها إلا هؤلاء المطهرين. نعم، فكذلك معاني القرآن ما يصل إلى معناها إلى معانيه ويلمسها ويحسها وينتفع بها إلا من طهرهم الله عز وجل من رجس النعار. وهذا أمر معلوم، كل إنسان يكون قلبه أصفى وأطهر، فإنه يدرك من معاني القرآن ما لا يدركه من دونه. وتأمل، تأمل هذا في نفسك أحيانا، الإنسان له أحوال والقلوب لها أحوال، إذا صفى القلب ونزه، وإن كان سيد يلتفت يمينا وشمالا، ونرجو أن لا يلتفت عن المعنى مهم، إذا كان إذا طهر القلب وصفى، فإن الإنسان يصل إلى معاني في القرآن الكريم ما يدركها عند الغفلة، عند الغفلة في الانقطاع. ولهذا ينبغي لكم أنتم بصفتكم طلبة العلم إذا حصل لكم مثل هذا الجو الصافي الطاهر وبدا لكم من الآيات ما يبدو، أن تقيدوه، لأنكم ستنسونه في وقت من الأوقات ويعوزكم هذا الشيء.
إنه لقسم لو تعلمون عظيم،
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أولا قوله تعالى فلا أقسم بنجمين فأكثر وما أشبه ذلك. طيب
نجمين
مش مبسدة نجمين، يعني معنى أنه لازم يأجل مرتين. مثلا دين الكتابة 10,000 ريال، 5 تحل في بعد 6 أشهر و5 بعد 6 أشهر يعني. طيب ما هي المناسبة بين المقسم به لأنه أقرب مذكور، ولأنه قال المطهرون ولم يقل المطهرون، ولأنه خبر وليس نهيا، قال لا يمسه، والأصل في الخبر أن يبقى على ما هو عليه. والذين قالوا إنه وعد المصاحف الذي بأيدينا يقولون خبر بمعنى أنه، وهذا خلاف ظاهر اللفظ. فلهذا الصواب أن مراد به الكتاب المكنون. أما كون المصحف يمسه الطاهر أو ما يمسه فهذا شيء ينظر في أدلة أخرى. طيب استنبط شيخ الإسلام من هذه الآية لا يمسه المطهرون إلا المطهرون استنبط معنى لطيفا ما هو؟
فيه إشارة إلى أنه يستفيد من القرآن من معانيه يكون طاهر القلب من المعاصي.
إيه.
وإن المعاصي تحجب عن تأثير القرآن.
عن فهم القرآن. صحيح.
صحيح.
هنا. وهو كذلك. فإن المعاصي كما قال الله عز وجل كلا بل طعن على قلوبهم ما كانوا يكسبون. منهم اللي ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هم الذين إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا أساطير الأولين، لأنهم والعياذ بالله ما يصلون إلى معانيه وأسراره حتى يستنيروا به، فيقول هذا سواليف وهو شيء، لأنهم والعياذ بالله ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وذكرنا سابقا من بعض أهل العلم قال ينبغي لمن السفتي أن يقدم بين يدي الفتوى الاستغفار لمحو أثر الذنوب من قلبه حتى يتبين له الحق، وأنه استنبطه من قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. طيب تنزيل من رب العالمين، هذا يلتكم عليه أظن. طيب قوله تعالى تنزيل من رب العالمين هذا خبر ثاني لقوله إنه وهو كقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، وكقوله تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، فهو خبر مكرر مع قوله لقرآن تنزيل من رب العالمين أي منزل منه. فتنزيل مصدر بمعنى منزل من رب العالمين، أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل لقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، نزل به أي بالقرآن الروح الأمين جبريل على قلبك لأنه محل الوعي والحفظ لتكون من المنذرين. وقوله من رب العالمين أي خالقهم ومالكهم، وفيه دليل على أن هذا القرآن نازل لجميع الخلق، فيكون فيه دليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة يا أخواننا، وجه الدلالة أنه نازل من رب العالمين لمن؟ للعالمين. فإذا نزل من ربهم فمعناه أنه هو الحكم بينهم، فيكون في قول التنزيل من رب العالمين دليل على أن هذا القرآن نازل لجميع البشر وأنه مكلف به جميع البشر لأنه نزل من ربهم. وقوله من رب العالمين يفيد أيضا أن نزول القرآن من كمال ربوبية الله عز وجل، فإذا أضفت من رب العالمين إلى الآية الثانية تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب مفصل علمت أن هذا القرآن رحمة. أولا تنزيل من الرحمن لأجل أن يرحم به العباد، فهو إذا الرحمة وهو من كمال ربوبيته سبحانه وتعالى. واعلم أن ربوبية الرب سبحانه وتعالى كلها مبنية على الرحمة، وإذا شئت أن تعلم ذلك فاقرأ الحمد لله رب العالمين مش بعده الرحمن الرحيم، فدل هذا على أن ربوبيته مبنية على الرحمة سبحانه وتعالى، وأن كل ما أمر به العباد فهو رحمة بهم. نعم قال تنزيل من رب العالمين. لما بين أنه تنزيل من رب العالمين استدل العلماء أهل السنة والجماعة في هذه الآية على أن القرآن كلام الله، وش وجه الدلالة؟ ها؟ يعني قال تنزيل منه من رب، وهو كلام القرآن، كلام كل من يعرف أنه كلام ولا لا؟ ولا جسم جاء ونزل؟ ها؟ كلام، كلام يقرأ. فإذا كان الله هو الذي أنزله إذن فهو كلامه سبحانه وتعالى، فهو كلامه منزل كما قال السلف رحمهم الله. وهو مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق، لأنه من صفاته وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. كل صفات الله حتى الصفات الفعلية ما يجوز أن نقول مخلوقة، حتى الصفات الفعلية ما نقول أنها مخلوقة، وإن كانت هي تحدث لكنها ليست مخلوقة، بل هي فعله وليست خلقه، لأن الخلق مفعول وليس فعلا. أولا الخلق مفعول وليس فعلا. فمثلا السماوات نقولنا خلق الله، نقولنا خلق الله أي مخلوق، فهي مخلوقة، لكن نفس إيجادها ما نقول، ماذا نقول فيه؟ نفس الإيجاد. والتكوين نقول هو فعل الله، وفعل الله غير مخلوق. فصفات الله الفعلية والذاتية كلها غير مخلوقة، وكذلك القرآن كلام الله عز وجل هو غير مخلوق، بل هو منزل. فإذا قال قائل هل كل منزل غير مخلوق؟ الجواب لا، لكن كل منزل يكون وصفا مضافا إلى الله فهو غير مخلوق. وإلا فقد قال الله تعالى وأنزلنا الحديد، والحديد مخلوق، أنزل من السماء ماء، والمطر مخلوق، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، والأنعام مخلوق. لكن إذا كان المنزل من عند الله عز وجل صفة، صفة لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بغيرها، لزم أن يكون ذلك المنزل غير مخلوق، لأنه صفة الله عز وجل. ثم قال تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أو شرحنا هذه الآية، أي آية الملائكة؟ الملائكة كل شيء، كل شيء، العالم كل ما سوى الله فهو عالم. نعم. لا، الرحمة المخلوق هذا، لأن أنزل رحمة من رحمتك على هذا الوجه، على هذا الوجه المراد آثاره. وقوله أفبهذا الحديث، الاستفهام ذكرنا أنه شرحنا الآية إلا إلا بول الباب ما قرنا، ذكرنا أنها للإنكار والتوبيخ. وقول بهذا الحديث المشار إليه القرآن، أنتم مدهنون. ما معنى المدهن؟ المدهن الخائف من غيره، الذي يحابيه في قوله وفعله. يعني أتدهنون بهذا الحديث وتخافون وتستخفون؟ لا، لا ينبغي لكم هذا، بل ينبغي لمن معه القرآن أن إيش؟ أن يفتأ به، وأن يبينه، وأن يظهره، وأن يجاهد به، وجاهدهم به جهادا كبيرا. لا يدهم به. نعم، أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم، ماذا قلنا في رزقكم؟ قلنا إنه على حذف مضاف عند أكثر المفسرين، أي شكر رزقكم، أي ما أعطاكم الله من أي، من أي شيء؟ من المطر ومن إنزال القرآن، لأن الآية في سياق إنزال القرآن. يعني تجعلون شكر هذه النعمة العظيمة أن تكذبوا بها، فهو وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في المطر فإنها تشمل ذلك وغيره، حتى الرزق الذي رزقنا الله عز وجل من هذا الوحي العظيم من الناس من جعل هذا الرزق وجعله تكذيبا. ومنهم من قال إن الآية ليس فيها حذف، ليس فيها حذف، وإن المعنى تجعلون شكركم تكذيبا، تجعلون شكركم تكذيبا. وقال إن الشكر رزق، إن الشكر رزق، وهذا صحيح إن الشكر رزق. نعم، من أكبر الأرزاق. نعم، ولهذا يقول الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا أنعم الله عليك نعمة فهذه نعمة، ثم إذا شكرتها فهي نعمة أخرى، هذه النعمة الأخرى تحتاج إلى شكر، شكر ثاني. إذا شكرت ثانية فهو نعمة يحتاج إلى شكر ثالث، وهكذا أبدا. ولهذا يقول الله عز وجل: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان لو كان ليلا ونهارا بقدر أنفاسه ولحظاته يشكر الله ما بلغ نعمة، ما بلغ نعمة الله. ولهذا ذكر الشاعر هذا المعنى بقوله: فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، مش بعد، وإن طالت الأيام واتصل العمر. ليس عندنا وعي أهل الجاهلية. نعم، احنا أعرف له هذا. نعم، الوعي. يقول أهل الجاهلية الإنسان يقول قصيدة 100 بيت، فإذا انصرف وإذا الناس قد حفظوها. أن الواحد
ما فيها خير.
نعم،
أقول ما فيها خير.
لا، واللي فيها خير. المهم أن الوعي والحفظ هبة من الله عز وجل، لكن أنا أتعجز كيف أن حفظنا يعني ساء إلى هذا الحد بالنسبة للأبنية المتأخرة. الإنسان منا لو سألته عما فعله بالأمس كان يتفطر وزين أنفطر. نعم، الحاصل أن الآية الكريمة وتجعلون رزقكم، أن بعض أهل العلم يقول لا تحتاج إلى تقدير، إلى تقدير مراد، بل المعنى تجعلون رزقكم أي شكركم، والرزق والشكر رزق. وقول أنكم تكذبون هذه أن وما دخل ذلك في تأويل مصدر مفعول تجعلون الثاني، أي تصيرون شكركم تكذيبا. ولا شك أن هذا من السفه، أن يقابل الإنسان أن يقابل الإنسان نعمة ربه بالتكذيب، إن كانت وحيا كذب خبره ولم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه، وإن كان عطاء رزقا تنمو به الأجسام نسبه إلى غير الله، نسبه إلى غير الله وقال هذا من النوم، أو قال هذا من عملي، مثل ما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. طيب، انتهى الكلام على هذه الآية العظيمة، وهي عظيمة جدا لمن تأملها، وينبغي لنا دائما أن نتأمل القرآن الكريم، لأن فيه من المعاني العظيمة ما ينشرح به الصدر ويجلو الهم، وأن نحرص عليه غاية الحرص، لأنه كلام الله عز وجل. أنا أعتقد ولله المثل الأعلى، لو أن ملك من الملوك أصدر مرسوما تجد حاشيته والذين يحبونه ماذا يصنعون بهذا المرسوم؟ يكررونه وينظرونه ويشرحونه. نعم، بل لو أنك درست كتاب طب، كتاب طب تدرس، ودك تكون طبيب ودرس كتاب طب، تعبر كلماته عبورا ولا تبحث عن معناها وتسأل؟ ها؟ أيهم؟ الأخير. فكلام الله عز وجل أعظم، أعظم من أن يعتنى به ويحرص عليه. نعم. يقول المؤلف فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير آية الواقعة، وهي المؤلف يقول وقل له تجعلون رزقكم أنهم تكذبون، وقد علمناها والحمد لله. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، يعدها لنا زي
الأربع
الإمام الجاهلي
نبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه.
لو ما قرأت الحديث أدنى عليها. هذه أربع، الشاهد منها للباب،
الشاهد القادم
ثابتة، ذكر الكفر في بعضها. أيهن يا رشيد؟ أيهن؟ ذكر الكفر في بعضها، في بعض الأربع ذكر في بعضها أنه كفر. إيه هذه واحدة. طيب
ما يكون
مرة
المياه؟
نعم. بعد الحديث أن أحد إذا لم تشقى من غزلة يقوم يوم القيامة. لا، هذا وعيد ولا في الله كفر. طيب، المهم إذا الاستسقى بأنواع، على كلام الباب اللي معنا الآن ما ذكر إن الاستسقى بالأنواع. نعم. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج، ما لا يخرج عن الملة. أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. من أين
يخرج؟ من الله. قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر.
والمراد الكفر هنا
الذي لم يخرج عن
الملة. الذي لا يخرج عن الملة. طيب، وقد ذكرنا أن الاستسقاء بالأنواع أظنه بعض الكفر وبعض المفر. طيب، وش ذكرنا؟
ذكرنا أنه من قال أن يعني من جعل أن الاستسقاء بالأنواع سبب، يعني الاستسقاء بالأنواع سبب وأن هذا
الجلال. خامسة، قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بسبب نزول النعمة. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. من أين يؤخذ آدم؟ نعم، رحمه الله. يعني يجب أن الإنسان يتفضل للإيمان في هذا الموضع. إذا جاءت النعم فلا يضيفها إلى أسبابها مجردة عن الله، فليعتقد أن هذا سبب محض إذا كان حقا سببا، فليجعله سببا، لكن يجعله سببا محضا. مثال ذلك، رجل سقط في ماء يغرقه، فيسر الله سبحانه له من ينتشرون. وقد ذكرنا أن المراد بالأمة هنا أمة الإجاب، وعلى هذا فالمراد بالنجوم هو إيش؟ الثالث الذي هو نسبة المطر إليه مع اعتقاد أن الفاعل هو الله عز وجل. هذا من أمر الجاهل. أما إذا اعتقد أحد من هذه الأمة أن النجوم التي تفعل وتخلق وهي لتخلق المطر والسحاب، هذا شرك أكبر وليس من الجنة. وكذلك لا تتقى بها دعاء لتنزل المطر فليس من الأمة. ثالثا، وقال اصطاد النجوم نهب عند المياه. النياحة على المجد، النياحة قالوا إنها رفع الصوت بالبكاء قصدا، والندب تعداد محاسن الميت. وحقيقة أن النياحة رفع الصوت
بالبكاء قصدا، لكن ينبغي أن يضاف إليه على سبيل النوح كنوح الحمام. تعرفون نوح الحمام؟ هذا هو النياحة على الميت. النياحة على الميت من أمر الجاهلية، ولا بد أن تكون في هذه الأمة، وإنما كان من أمر الجاهلية لجهل الإنسان، إما من الجهل الذي هو ضد العلم، أو من الجهالة التي هي السفه وهي ضد الحكمة. نعم، لماذا؟ لأن النائحة على الميت لا تزيد نياحته إلا شدة وحزنا وعذابا. وثانيا، لأن النياحة تنبئ عن تسخط من قضاء الله وقدره، فهي اعتراض على قضاء الله وقدره. وثالثا، لأن النياحة تهيج أحزان غيره. ولهذا ذكر عن ابن عقيل رحمه الله من علمائنا، من علماء الحنابلة، أنه خرج في جنازة ابنه عقيل، وكان أكبر أولاده وطالب علم، فلما كانوا في المقبرة صرخ رجل فقال: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. فقال له ابن عقيل رحمه الله وهو المصاب، قال له: يا هذا، إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزان وليس لتهيج الأحزان. وهذا يهيج الإنسان على البكاء. النائحة أو النياحة الميت تهيج الأحزان من الغيظ، حتى إن ليسمع النائحة هو نفسه ينفعل ويتأثر، فلما كانت الشر يتعدى إلى غيرها صار هذا أيضا من الجهل. الأمر الرابع، أنه مع هذه المفاسد هل يرد القضاء؟ هل يرفع ما نزل؟ لا، إذن فهو من الجهل، هو من الجهل. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه من أمر الجاهلية. وقوله هنا النياحة على ميت يشمل ما إذا كان من رجل أو امرأة، وهو كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. صلى الله عليه وسلم. النائحة هي التي تنوح بالبكاء على الميت بصوت عال على وجه النوح. وقوله إذا لم تتب قبل موتها، يعني فإن تابت قبل الموت تاب الله عليها، إن تابت قبل الموت تاب الله عليها. وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا يكفره إلا التوبة، ظاهر الحديث أنه لا يكفره إلا التوبة، وأن الحسنات لا تمحوه، لأنه من كبائر الذنوب، والكبائر لا تمحى بالحسنات. أولا، الذي يمحى بالحسنات هي الصغائر. وقول تقام يوم القيامة منين؟ من قبرها، تقام من قبرها، وعليها سربال من قطران. السربال مثل الدرع، الثوب السابق يسمى سربالا، والقطران معروف وهذا يسمونه عندنا الزفت. وبعضهم قال إن القطران هو النحاس المذاب والعياذ بالله. وعليها درع من جرب، الجرب معروف مرض يكون في الجلد يؤرق الإنسان وربما يقتل الحيوان. درع من جرب يعني معناه كل جلدها يكون جربا، بمنزلة الدرع. إذا اجتمعوا العيال بالله قطران وشرب نسأل الله العافية زاد البلاء ولا لا؟ زاد البلاء، لأنه يكون الجرب لو يمس أدنى شيء تأثر به، فكيف وفيه قطران تشتعل فيه النار والعياذ بالله. هذا يزداد به البلاء والألم. والحكمة من ذلك أنها لما لم تغطي المصيبة بالصبر غطيت بهذا الغطاء والعياذ بالله. قال من قطران ودرع من جرد، وكانت العقوبة من جنس العمل. يستفاد من هذا الحديث أولا ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع. ثانيا التنفير من هذه الأشياء الأربعة: الفصل بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. ثالثا أن النياحة من كبائر الذنوب. لوجود الوعيد، وكل ذنب عليه وعيد في الآخرة فهو من الكبائر. رابعا أن كبائر الذنوب لا تكفر بالأعمال الصالحة، بقوله إذا لم تتب. والفائدة أيضا نسيتها الأدب. الخامسة أن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت، لقوله إذا لم تتب قبل موتها، لقوله تعالى وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فما لهم توبة ولا الذين يموتون وهم كفار. الفائدة السادسة ما ذكره محمد نعيد وهو أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة وهو كذلك، لكن اختلف أهل العلم هل هو داخل تحت المشيئة أو أنه لا يغفر. الشرك الأصغر هل هو كغيره من الذنوب داخل تحت المشيئة أو أنه لا يغفر؟ فمن أهل العلم من قال إنه داخل تحت المشيئة، إن شاء الله عذب عليه وإن شاء غفر. ومنهم من قال إنه ليس بداخل وأنه لا بد أن يعاقب عليه الإنسان. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام بن تيمية لإطلاق الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقال والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. وبهذا نعرف خطورة الشرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ليش؟ لأن الحلف بغيره من الشرك، حلف بغيره من الشرك، والحلف به كاذبا من كبائر الذنوب، يمين غموس على قول بعض أهل العلم أو ليس غموس على قول الثاني. المهم أن سيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب ولو كان من الكبائر. نعم. ومنها ثبوت الجزاء والبعث وأن الجزاء من جنس العمل. قال ولهما عن زيد بن خالد الظاهر الظاهر الآية العموم لا يأخذ أي شيء. نعم.
طيب إذا يعني آدم ما يكون الوعيد عليه مؤمنة
الجاهل بارك الله فيه، كل جاهل فإنه لا ذنب عليه، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبه. وهذه قرناها كثيرا، إن جميع الذنوب التي يفعلها الإنسان جهلا فإنها لا يترتب عليها آثاره، حتى اللي في العبادات ما تفسد العبادة به. إذا لم تفسد لأنها عالمة. قال ولهما إيه نعم. هؤلاء إذا لم يعلموا ولم يبلغهم أنهم على ضلال فأمرهم إلى الله عز وجل وهم في أحكام الدنيا على 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 ظاهر الحال. نعم نقول فعلا هذا كفر. لا هم ما نحكم عليهم بالكفر مع الجهل لكن شرط أن يكون جهلا مطبقا بما أنه ما علموا عن شيء من هذا إطلاقا. أما لو كانوا يسمعون ولكن يقولون هذا الوهابية مثلا ما لقى الكلام هذا مو بعذر. لا لا ما خالف مشايخ السوء يجب أن يبحثون.
لا مثلا الآن في عوام في مشايخ السوء يخبرون بأن الوهابية مثلا يسكترون الناس ما يحبون الحديث.
نعم ما خالف.
طيب
ايش حكم العوام؟ انه ما دام انه سمع عن الوهابيه مثلا الان ما لاحظ منها حقيقه رادو وجرائد وغيره. نعم والله على كل حال المهم من بلغته الدعوه دعوه الحق ولكنه تهاون واظهر. نعم فلا شك انه بمقتضى تهاونه. واما الانسان الجاهل الجهل المطلق اللي ما يدري عن شيء نبت عاش على انه مسلم وهؤلاء المسلمون يعبدون القبور مثلا فهذا يقال هذا مسلم وامره الى الله عز وجل.
رجل
يقول
ان قرا الايه في حضره ابن عقيل.
نعم
وقرات ابن عقيل استنكر عليه المناسبه ان القران نزل للمعنى فيه وليس للنياحه.
نعم
ولكن
ولم ينكر عليه التأويل. يعني لا ما أنكر عليه هذا هو أنكر عليه هذا لأن الرجل أراد بهذا يعني أراد المعنى أنه أراد المعنى أنه يعني ليت حدانه والميت ولا مات هذا الرجل هذا أراد الذي أراد هذه الآية. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. قوله صلى لنا أي إماما إذا قال صلى لنا يعني إماما وإنما قال صلى لنا لأن الإمام يصلي لغيره ولهذا يتبعه المأمومون وكذلك لا يدعو بدعاء يختص به لنفسه إذا كان مما يؤمن عليه. لو جاء واحد مثلا في القنوت في الوتر وقال اللهم اهدني في من هديت واللي وراه يقولون آمين هذا ما يجوز هذا خيانة له. فتقول اللهم اهدنا وتقول لكم جميعا لأنك تصلي لهم ها والله عاد حتى الأستاذ يعلم ولنا هنا حد يكره التأو بس. نعم طيب ثانيا وقيل إن اللام بمعنى الباء والأمر في هذا قريب يعني إن جعلت اللام للتعليل والمعنى صلى لأجلنا لأجل أن نتبعه فهو إمامنا فصحيح وإن جعلت اللام بمعنى الباء فصحيح. وقوله صلاة الصبح أي الفجر وقوله بالحديبية فيها لغتان الحديبية والحديبية والتخفيف أكثر وهي اسم بئر سمي بها المكان أصل بئر يسمى حديبية وقيل إن أصلها شجرة حدباء تسمى حديبية ولكن الأكثر أيضا على أنها اسم بئر سمي بها المكان. هذا المكان قريب من مكة بعضه من الحل وبعضه من الحرم بعضه من الحل وبعضه من الحرم ونزل به الرسول صلى الله عليه وسلم في عام 6 من الهجرة قدم إلى مكة معتمرا ولا تصده المشركون عن بيت الله الذين ما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون، لكنهم صدوا النبي عليه الصلاة والسلام، والقضية مشهورة معروفة. يقول على إثر هذه الحديبة، الآن وش تسمى عند العامة؟ أين يسمونها الشميس، يسمونها الشميس معروفة الطريق جدا. قال على إثر سماء، على إثر سماء كانت من الليل، إثر عقب، الإثر العقب، والأثر ما ينتج عن السيف، ففرق بين إثر الشيء وأثر الشيء. الأثر ما طاف الإنسان مثل أو البعير أو ما أشبه، هذا يسمى أثر، ولهذا قيل الأثر يدل على المسيح، هذا أعرابي يقوله أنت تعرف الله؟ قال نعم. قال بما عرفت الله؟ قال الأثر يدل على المسيح، والبعرة تدل على البعير. أعرابي ما عرف الله، بعير جادة، قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسيح. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أموات، ألا تدل على السميع البصير؟ وش الجواب؟ بلى، تدل عليه، وأعظم دلالة. من يخلق هذه البروج في السماء؟ ومن يخلق هذه الفجاج في الأرض؟ ومن يخلق هذه البحار العظيمة التي أمسكها الله بقدرته؟ قال الله تعالى والبحر المستور، قال بعض المفسرين المستور يعني الممنوع عن الفيضان على اليابس من الأرض. لولا قدرة الله عز وجل أمسكت هذا البحر كان فيه، يعني ما فيه ماء، إذا جيت البحر واليابس وجدت فيه حدود؟ أبدا. والأرض كروية، الأرض كروية، ولكن الذي أمسكه جل وعلا ما خلق، والبحر مسجور. إن عذاب ربك لواقع. قلنا إن بعض أهل العلم أخذ من ذلك أن التضعيف تضعيف الصلاة لا يختص بالمسجد، وذكرنا فيما سبق أن هذا لا دليل عليه، لا دليل فيه. يقول صلى بنا صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، على إثر سماء، إثر بمعنى عقب، وهناك فرق بين الإثر بالكسر والسكون وبين الأثر بفتحتين. الأثر موضع القدم في المشي ثم أثرا، والإثر بمعنى العقب، عقب الشيء، يعني ما يأتي عقبه. وقوله السماء المراد بالسماء هنا المطر، المراد بالسماء المطر، وهو على رأي المجازيين مجاز مرسل. أولا وش علاقته؟ لا ويصل به المحلية، نعم عبر بالمحل عن الحال. كانت من الليل الظاهر المحلية، ها؟ لا، لأنه ما كان سماء المطر، مهما ما كان سماء الأول، إلا محله العلو، محلها العلو، محلها العلو، لا شك. وينزل من السماء كما قال الله عز وجل أنزل من السماء ماء. قال كانت من الليل، الظاهر والله أعلم أن من لابتداء الغاية، ويحتمل أن تكون من بمعنى السبب، بمعنى في الظرفية. فلما انصرف أقبل على الناس، انصرف أي من صلاته، وليس المراد انصرف من مكانه، بدليل قوله أقبل على الناس، أقبل على الناس. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا الاستفهام المراد به التنبيه، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم ما يدرون ماذا قال الله، لأن الوحي لا ينزل عليهم، لكن المراد به التنبيه والتشويق، يشوقهم عليه الصلاة والسلام وينبههم بما سيوطي عليهم. وقول هل تدرون ماذا قال ربكم، هذه بمعنى هل تعلمون، قالوا الله ورسوله أعلم. وقول ماذا قال ربكم، نريد أن نرجع بعض الشيء إلى إعراب ماذا. من يستطيع ذلك؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. ترى اللي بيعرفه نبيه ما يغلط. ها؟ ها؟ طيب. نعم يا عبد الرحمن، نبدأ باليمين.
قل هل فيها أوجه يعني السكون؟
نعم. نعم.
وما بعد الخبر؟
صح.
أو نقول نعم، يجب أن كان فيها السكون إلى أن رفع الخبر.
نعم.
وذات محل، وذات الإشارة من السكون إلى محل رفع الخبر.
إشارة.
لا، اسم موصول.
اسم موصول. بمعنى؟
بمعنى
الذي. نعم. خبر. وجملة قال
ثلاث
موصول من الله، هذا وشيء.
أو نقول نعم أيضا ثلاث موصول ونعم الغالب.
نعم
زائد لا
عربي زي. زائد لا عربي لا. وتقول ما اسم الستان.
نعم
صح. طيب أو ها
ها الأقوال
هي نعم الظاهر ما نفر يعني زيادة ذا هو أضعف، وقول زيادة هو أضعف. وقول ماذا قال ربكم، هذه الربوبية الخاصة ولا العامة؟ هذه الربوبية الخاصة، ربوبية الله عز وجل للمؤمن خاصة، كما أن عبودية المؤمن له خاصة، ولكن الخاصة لا تنافي العامة، لأن العامة تشمل هذا وهذا، لكن خاصة تختص بهذا بالمؤمن. قالوا الله ورسوله أعلم، وهذه الجملة تتضمن أنه لا علم عندنا، لا علم عندنا، الله ورسوله أعلم. وهنا إشكال معنوي وإشكال نحوي. أما الإشكال النحوي فإن أعلم خبر الله ورسوله، وهي مفرد أخبر بها عن اثنين، فكيف يصح هذا؟
أنا نوزن العلم العربية لو يأتي أنا على واحد من ذات بيت لا يفر على اثنين خبر
وغير
أو
إذا نويت معنى من إيه؟ وهذا اسم تفضيل مجرد من ألو الإضافة، يلزم فيه وش يلزم فيه الإفراد والتذكير إذا نويت معنى من، وهذا لا شك أنه منوي معنى من، يعني الله ورسوله أعلم منا، أعلم منا. الإشكال المعنوي أنه هنا جمع بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بالواو، بالواو، مع أن رسول عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا، وهنا أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على قولهم الله ورسوله أعلم. فكيف نوفق بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر الذي انكار؟ نعم.
نقول هنا هذا أمر شرعي ونزل في بيت على رسول الله، ورب يعلم من هذا الأمر، وهذا الأمر الذي قال له الرجل ما شاء الله شيخ هذا أمر كوني، ورسول
الله يعلم أمر كوني. طيب صح. نقول لا يعلم كونية أو ما ليس له شأن في أمر كوني، ليس له شأن في أمر كوني. طيب قال الله ورسوله أعلم يعني ولا علم عنده. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال أصبح من عبادي، هذا الحديث يسميه الحديث حديثا قدسيا من القدس، لنسبته إلى الله عز وجل، وهو في مرتبة بين الحديث النبوي والحديث وبين القرآن، بين الحديث النبوي والقرآن. واختلف أهل العلم هل إنه من قول الله عز وجل لفظا ومعنا، أو أنه من قول الله تعالى معنا والألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم، على قولين لأهل العلم في ذلك. أما القرآن فأهل السنة متفقون على أنه قول الله لفظا ومعنا. نعم إيه؟ فالذين قالوا إنه من قول الله لفظا ومعنا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال قال، والأصل أنه إذا قال قال فإنما بعده يكون مقولا له باللفظ، مقولا له باللفظ، وعلى هذا فيكون من قول الله عز وجل. والذين قالوا إنه ليس من لفظ الله أجابوا عن ذلك فقالوا لو جعلناه من لفظ الله عز وجل لكان أعلى سندا من القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يروي عن الله، والقرآن أخذه عمن؟ عن جبريل، فيكون أعلى سندا، وهذا يستلزم أن يكون أثبت من القرآن، وإن كان القرآن ثابت ما في إشكال، لكن حسب علو الإسناد ونزوله لا شك أن العالي أعلى. ثانيا لو كان من كلام الله لفظا ومعنا لكان معجزا، لكان من المعجزات، وليس هناك شيء معجز إلا القرآن. وإنما نقول ذلك لأن كلام الله عز وجل ليس كلام البشر، ولا يمكن أن يأتوا بمثله كسائر الصفات. إنما قال الله تعالى قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. لماذا؟ لأنه كلامه، وكلامه صفة من صفاته، ولا يمكن أن صفات المخلوقين أن تشبه صفات الخالق. ثانيا لو كان من كلام الله عز وجل لكان متعبدا بتلاوته، ومن المعلوم أنك لو قرأت في الصلاة لو قرأت هذا القرآن هذه الأحاديث القدسية يصح ولا ما يصح؟ ما يصح ولا يشرع، ولا يشرع. ولو كان من كلام الله لشرع، ولا كان من القرآن. وأيضا أجمع العلماء على أنه يجوز أن يتلوه الإنسان وهو جنب، وأن يتلوه على غير، وأن يمس الأحاديث القدسية على غير طهارة، وأنه يجوز بيعها وشراؤها على خلاف في بيع المصحف وشرائه، فلا تثبت له أحكام القرآن. بقي عندنا الدليل الذي استدل به من قال إنه كلام الله لفظا ومعنى، وهو نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إلى الله، قال الله، يقول الله وما أشبه ذلك. وهذا أمر بسيط الجواب عنه، لأن رسولنا قاله بالمعنى، مثل ما أن الله تعالى يقول عن موسى قال موسى وقال فرعون وما أشبه ذلك، ونحن نعلم علم اليقين أن فرعون وموسى والأنبياء السابقين ما قالوا هذا اللفظ، وإنما قالوا معنى هذا اللفظ والله تعالى ينسبه إليه، لأنهم لا يقرؤون باللغة العربية ولا يتكلمون باللغة العربية. وعلى كل حال لو أن أحدا قال نحن نقول إن في الحديث القدسي قال الله تعالى ونسكت، ما نفعل نقول اللفظ أو معنى. نعم، وإن كان لا شك عندنا أنه ليس من القرآن، ليس كالقرآن، إنما هو في منزلة بين منزلتين، بين الحديث النبوي وبين القرآن.
شيخ،
إذا إنسان يسأل عن مثلا ولا يعلمها هل أحسن يقول الله ورسوله أعلم؟ في الأمور الشرعية نعم، في الأمور الشرعية والله ورسوله أعلم. في الأمور الكونية تقول الله أعلم، لأن أصلا ما يعلم. لو قال قائل مثل هل ستمطر غدا؟
الله
أو ورسول. الله أعلم. لكن لو قال هل هذا مباح؟ هل هذا واجب؟ هو الله ورسوله أعلم. نعم. إيه لكن رسول كل معلومة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع الأحكام الشرعية معلومة عنده، ومنها هذه المسألة مثلا، من هذه المسألة.
وأحسن يقول الله أعلم بكل
الأحسن والأسوأ هذا شيء آخر، إنما يجوز أن تقول الله ورسوله في الأمور الشرعية، في الأمور الكونية ما يجوز. نعم. وأيضا أنت الآن لو سئلت هل أنت أعلم أم الرسول في الحكم الشرعي؟ الرسول أعلم. إذا فالله ورسوله أعلم، أعلم مني وأعلم منك.
ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام
نعم. نعم. أين؟ صحيح. لكن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم. جميع ما يتعلق بالدين الآن كان. ما يحتاج إلى شرع ينزل. كامل. على الأشياء الجديدة لا بد لها أصل فيما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد أن لها أصل من الشريعة فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنهى الأمر اليوم أكملت لكم دينكم. نعم.
فيما علم بي غير الرسول
ما في أحد نبي عربي إلا محمد عليه الصلاة والسلام، الباقين كلهم بغير العربي. نعم. إبراهيم تكلم بغير العربي.
إسماعيل
إسماعيل يتكلم بالعربية. نعم ظاهر أنه يتكلم بالعربية لأنه جاءه عرب ونزلوا عنده وتكلم به
العربي جاي.
ما نبي ولا ما أدري، إنما العرب المستعربة ما فيهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم. واللغات السابقة العربية الأصلية ما نبي عليه بمثل لغتنا هذه اللغة العربية، أو تختلف أتفكرت في بعض الكلمات. نعم. قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح من عبادي مؤمن، هذه صفة لموصوف محذوف، التقدير عبد مؤمن وعبد كافر. نعم. وشرب أصبح من عبادي عبد أو مؤمن، أصبح أظن من أخوات كان ومؤمن يكون وراء يعني ما صار مؤمن، صار من عبادي مؤمن. نعم. لأن المراد التحول من حال إلى حال، هذا المراد أصبح زيد بمعنى دخل في الصباح، من هذا وصف، ما دام وصف معناه انتقال من حال إلى حال. نعم. على ما وهو لا ما في العالم حتى أصبح مؤمنا وأصبح كافرا نفس الشيء، يعني أصبح مثل ما جاء في الحديث يمسك الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسك كافرا، لا ظهر إنها ناقص. وقوله مؤمن اسمها ومن عبادي خبرها، يعني أصبح عبد مؤمن كائنا من عباده. ويجوز أن يكون أصبح فعل ماضي ناقص واسمها ضمير الشأن، يعني أصبح الشأن ونجعل من عبادي خبر مقدم ومؤمن مبتدأ مؤخر، يعني أصبح شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. ثم فصل فقال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب. فأما من قال بلسانه وقلبه مطرنا بفضل الله، الباء هنا السببية، ورحمته والفضل بمعنى العطاء والزيادة، والرحمة معروفة هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى يكون بها الإنعام والإحسان إلى الخلق. فذلك مؤمن به، كافر بالكون، مؤمن به لأنه نسب هذا المطر إلى أي شيء؟ إلى الله عز وجل، إلى فضله ورحمته. كافر بالكوكب لأنه لم ينسبه إليه، ولم يرى للكوكب تأثيرا في نزوله، بل إنما نزل بفضل الله ورحمته. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. اللي يقول مطرنا بنوء، ألب هنا السببية، بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، كافر بي لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سببا، إلى سبب لم يجعله الله سببا. فتعلقت نفسه الآن بالله ولا بهذا السبب؟ بهذا السبب، ونسي نعمة الله عز وجل. وهذا الكفر ليس كفرا مخرجا عن الملة، لأنه كفر دون كفر، إذ أن المراد به نسبة المطر إلى النوء، وليس إلى النوء على أنه سبب، وليس إلى النوء على أنه فاعل، وليس إلى النوء على أنه فاعل. لأنه شك، قال مطرنا بنوء، ما قال أنزل علينا المطر، المطر نوء كذا. لأن من الناس من قال إن هذا لا يدل على تحريم نسبة المطر إلى النوء نسبة سبب، وإنما مراد نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد، وهذا غلط. لأنه لو كان نسبة إيجاد لقال أنزل المطر النوء، ما قال مطر، لأن المطر معروف أن الذي ينزله الله، لكن جعل مطرنا بنوء جعل الباء للسببية. فعلم أن المراد بالحديث من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله الله، لكن النوء جعله سببا، وعلى هذا فيكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وقد سبق لنا في أول الكتاب في أول الباب أن الاستسقاء بالأنواء له ثلاثة أقسام، له ثلاثة أقسام. وما المراد بالكوكب؟ المراد به النجوم، النجم، وكانوا ينسبون الأمطار إليها، فيقولون إذا سقط النجم الفلاني جاء المطر، إذا طلع النجم الفلاني جاء المطر، وما أشبه ذلك. وليس ينسبونه إلى هذا نسبة وقت، لكن نسبة سبب الوجود. فصارت النسبة في الحقيقة إلى الأنواع نسبة خلق وإيجاد، ونسبة سبب، ونسبة وقت. فنسبة الخلق والإيجاد تقدم أنها شرك أكبر، ونسبة السبب شرك أصغر، ونسبة الوقت فهذه جائزة، بمعنى أنه جاءنا في هذا النوع، جاءنا في هذا النوع. ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا، ويجوز في نوء كذا، في نوء كذا. وفرقوا بينهما بأن الباء للسببية، وفي للظرفية، وفي للظرفية. ومن ثم قال بعض أهل العلم إنه إذا قال مطرنا بنوء جاعل الباء للظرفية فإن هذا جائز، وهذا وإن كان له وجه من حيث المعنى لكن لا وجه له من حيث اللفظ، لأن لفظ الحديث من قال مطرنا بنوء بنوء كذا، والباء للسببية أظهر منها للظرفية. صحيح أنها تأتي للظرفية مثل قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل، لكن كونها للسببية أظهر، والعكس بالعكس، ففي للظرفية أظهر منها للسببية وإن كانت تأتي للسببية. كما في قوله دخلت النار امرأة في هرة لها حدثت. والحاصل أن الأقرب المنع من مثلنا بنغي كذا، المنع من مثلنا بنغي كذا ولو قصد الظرفية. لكن إذا كان الإنسان المتكلم لا يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقا ولا عنده إنها سببية، فهل نقول إن هذا جائز؟ يعني هو ما يعرف أبدا إلا أنها للظرفية. إذا عندنا العامة الآن وجانا سيلم بالمربعانية قوله جانا سيلم بالشف، ما عندهم إلا أن ألبة هنا ظرفية، يعني في هالوقت جاءنا في هذا الوقت، نقول هذا جائز لأنه لا يدور في خيالهم أنها للسببية، ومع ذلك الأولى أن نقول لهم قولوا في المرعانية. لكن كأني بأهل القصرين يقولون حطيتونا من أهل الجنوب، نعم نقول ما يخالف ما دام هذا هو الموافق للألفاظ العربية الفصحى الحمد لله. المقصود أننا نعبر تعبيرا لا شبهة فيه، إنما العامة ما نقول لمن قال مضرنا بالمبعانية وبالشبط وبالعقارب وما أشبه ذلك، ما نقول إن هؤلاء مشركون ولا شركا أصلا، لأن السببية عندهم هنا، ها؟ السببية عندهم هنا مفقودة أصلا ولا يعرفونها، ما يعرفون أبدا إلا الظرفية إطلاقا. إنما الأولى أن نقول هل في. ولهذا الفقهاء رحمهم الله في باب الاستسقاء ذكروا يجوز في نوع كذا ويحرم في نوع كذا. نعم.
ولكن ترى الأشياء هل تمنع يعني على مدى
لا، إنما الأعمال بالنية إنما لا بالنية، فهذا المدى ما طرأ على بالهم هذا، بس نعدل الألفاظ نقول ينبغي أن يقول في. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه قوله ولهما، الظاهر والله أعلم أنها سبق غالب من المؤلف الحديث الذي أشار إليه في مسلم وليس في الصحيحين، حديث ابن عباس الذي أشار إليه في مسلم وليس في الصحيحين، نبه على هذا الشارع. قال ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني لما نزل مطر بعضهم نسبه إلى 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 رحمة الله وإلى فضل الله، وبعضهم قال لقد صدق نوء كذا، فكأنه جعل النوء هو الذي أنزل المطر أو نزل بسببه. ومنه ما يذكر في بعض الكتب التوقيت، يقول وقل أن يخلف نوعه أو هذا نوعه سابق، توجد هذه في بعض الكتب اللي يكتبون المواقيت، هذا غلط، هذا ما يجوز، هذا هو ما أنكره الله عز وجل على عباده، فقل ما يخلف ما صحيح، لأنك الآن نسبت الإيجاد إلى هذا النوع، أو يقول هذا نوعه صادق أو هذا نوع صادق أو ما أشبه ذلك، هذا محرم ولا يجوز، لأنه واضح المعنى.
شيخ
نعم،
وهذا يوجد عند بعض العامة
إيه؟
يقول الأذان يقولون صدق لو أسرعية صدق لو كذا،
إيه ما يجوز،
أو يقولون كذب لكن ما واضح
نوع. إيه لا ما يجوز، لا ما يجوز، يعني واضح المعنى،
لكن يعني
شركة
أو
شرك أصغر. نعم شرك أصغر. نعم
ولو قال بإذن الله،
ولو قال بإذن الله لا يقول مطلق، لأن اللي يعتقدون السبب يعتقدونه بإذن الله، لأن كل الأسباب من الله عز وجل. هذا الظاهر ما في بعد، لأنه بعض الأحيان بإذن الله يكون بروق البرق الخلة بالله يكون هذا برق لكن ما فيه ماء برق من غمام خفيف جدا ما تبقى فيه ماء فهو إذا قصدها في هذا المعنى ما فيه ما في بأس صادق يعني أنه من غمام يحمل ماء
كذلك
مضمون به كفر
بالكفر
طيب الكفر يعني ليس الآية فأنزل الله تعالى هذه الآية والمراد الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقسم فقال بعضهم إنها نافية وقال بعضهم إنها للتنبيه إنها للتنبيه الذين قالوا إنها للنفي قالوا إن المنفي محذوف وقال آخرون إن المنفي هو القسم المنفي هو القسم فانقسم القائلون بأنها للنفي إلى قسمين قسم قالوا إنها داخلة على منفي قسم آخر قالوا إنها نافية للقسم نافية للقسم لا أقسم أنا من المقسم نعم الذين قالوا إنها داخلة على من فيه على من فيه محذوف قالوا إن التقدير لا صحة لما تزعمون من أن القرآن كذب وسحر وشعر وكهانة أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم فجعلوا المنفية محذوفا وش التقدير لا صحة لما تذكرون من أن هذا القرآن أو تزعمون من أن هذا القرآن سحر وكهانة وشعر أقسم إنه لقرآن كريم يصير أقسم ما له علاقة بلا ما له علاقة إطلاقا أفهمتم الآن؟ طيب والقول الثاني أن لا نافية هو أنها داخلة على أقسم داخلة على أقسم فالمنفي القسم يعني لا أقسم ولا نمقسم إيش؟ لأن الأمر أبين من أن يحتاج إلى قسم لا أقسم على أن القرآن قرآن كريم تنزيل من رب العالمين ما نمقسم على هذا ليش؟ لأن الأمر أبين وأوضح من أن يحتاج إلى قسم فهمتم لا؟ وهذا الأخير ضعيف جدا والأول له بعض الشيء له بعض الوجهة وإن كان قد لا يتأتى في كل ما كان على هذه الصيغة القول الثاني في المسألة أن لا للتنبيه أن لا للتنبيه ما هي للنفي وهذا هو الصحيح وعلى هذا فالجملة بعدها مثبتة ولا منفية مثبتة لأن لا بمعنى انتبه أقسم بمواقع النجوم إلى آخره وهنا أقسم المقسم من الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى صادق فيما يخبر به أقسم أم لم يخبر أليس كذلك؟ طيب إذن ما الفائدة من القسم؟ لأنه إن كان الإنسان مؤمنا فيصدق بدون قسم وإن كان جاهلا فلو أتيته بكل آية ما أعلم وش الفائدة من القسم؟ نعم خلني أتاكم الآية إن شاء الله
فلا أقسم بمواقع النجوم
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أولا قوله لا أقسم هذه لا اختلفوا في المنفي فقيل أنه قسم وأن المعنى أن الأمر لا يحتاج إلى قسم فلا أقسم عليه ولا شك أن هذا ضعيف يليه في الضعف أن المنفي محذوف تقدير
لا صحة لما تزعمون. وعلى هذا فيكون القول الثاني أن لا ليست نافية وأنها للتنبيه هو الصحيح. والقسم مثبت ولا لا؟ مثبت. قال الله تعالى: لا أوردنا إشكالا على القسم. قلنا إذا كان الله عز وجل صادقا وهو صادق جل وعلا أقسم أم لم يقسم؟ فما فائدة القسم؟ لأنه إن كان القسم تجاه قوم يؤمنون بالله ويصدقون بكلامه فلا حاجة إليه، وإن كان القسم تجاه قوم لا يؤمنون به ولا يصدقون بكلامه نعم فلا فائدة منه. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلته. هذا إشكال وارد، فما الجواب عليه؟ طيب هذا عن إحنا قلناه. طيب
للمؤمنين
مثل ما قال. طيب
وللكافرين اللي تقوم عليهم الحجه ابلغ.
طيب
نقول الاقسام اما يكون زاد التاكيد الطالب الممكن زاد الرد الممكن او التاكيد حتى للخالد بنه اقسام الله تعالى القبيله
يعني كأنك تقول إن هذا من أسلوب من أسلوب العرب.
نعم لخالد بن
عجل في تأكيد ما ينبغي تأكيده.
نعم
نعم. والقرآن نزل بلسان عربي مبين فجرى على أسلوب العرب. فعندنا الآن الإقسام الجواب عن هذا الإيراد من عدة أوجه. الوجه الأول أن هذا أسلوب عربي تأكيد الأشياء بالقسم وإن كانت معلومة عند الجميع أو كانت منكرة عند المخاطب إنه يؤكد بالقسم. هذا جر على إيش؟ على الأسلوب العربي. والقرآن كما هو معلوم للجميع نزل بلسان عربي مبين. ثانيا بالنسبة للمؤمن يزداد يقينا بذلك، ولا مانع من زيادة المؤكدات التي تزيد في يقين العبد. ومن ذلك قول إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الوجه الثالث أن ما يقسم الله به عز وجل فإنه إنما يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته وعظمته، فكأنه يقيم بهذا المقسم به البراهين على صحة ما أقسم عليه، لأن كل ما يقسم الله به فهو أمر عظيم، فيكون في ذلك دلالة على صحة ما أقسم عليه بواسطة عظم ما أقسم به، بواسطة عظم ما أقسم به. الوجه الرابع التنويه في حال المقسم المقسم به، لأنه ما يقسم إلا بشيء عظيم، وهذه فائدة لا تعود إلى تصديق الخبر بل تعود إلى ذكر الآيات التي أقسم بها تنويها لها وتنبيها على عظمها. ويكون هذه الفائدة منين؟ من أي ناحية؟ ما هو من أجل تأكيد الخبر فقط، لكن من أجل التنبيه على ما في هذا المقسم به من الدلالة، من الدلالة على عظمة الله ووحدانيته وغير ذلك. فتبين أن القسم إذن فيه فائدة على كل حال مهما كان. هذه أربع فوائد بل أربعة أوجه يرد بها على من قال إنه إذا كان الخطاب لمؤمن فلا حاجة للقسم، وإن كان لكافر مكذب لم ينفعه القسم. وقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، بمواقع تقدم لنا أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بضمير المفرد وبضمير، ولا يتحدث بضمير المثنى أبدا، لأن المثنى محدود محصور باثنين، والواحد يدل على الانفراد والله واحد سبحانه وتعالى، والجمع يدل على العظمة ما يدل على التعدد. ويدل على التعدد بالقرائن أقسم بمواقع النجوم، ألبه هي حرف القسم، ومواقع جمع موقع، والنجوم اختلف المفسرون فيها، فقيل إنها النجوم المعروفة نجوم السماء، وعلى هذا فيكون مواقعها مساقطها يعني مساقط غروبها. نعم، ويحتمل، وهذا هكذا قال المفسرون، وربما نقول ومواقع النجوم أيضا مطالعها، هي مساقطها المساقط والمطالع، لأن كل منها موقع، وأقسم الله بها لما تدل عليها من كمال القدرة بهذا الانتظام العجيب البديع، ولما فيها من المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن المحفوظ بواسطة المحفوظ بواسطة الشهب المنطلقة من هذه النجوم، فإن السماء ملئت عند نزول الوحي حرسا شديدا وشهبا، فيكون هناك مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. هذا على القول بأن المراد بالنجوم نجوم السماء، نجوم السماء. وقيل المراد بالنجوم الآجال، الآجال يعني آجال نزول القرآن، ومنه قولهم نزل القرآن منجما منجما، ومنه قولهم المكافئ، قول الفقهاء يجب أن يكون دين المكافئ مؤجلا بنجمين فأكثر. فعلى هذا يكون الله أقسم بمواقع، أي مواقيت نزول القرآن، مواقيت نزول القرآن. وقد سبق لنا قاعدة في التفسير أنه إذا كان المعنيان لا يتنافيان تحمل الآية على كل منهما، وإن كان يتنافيان طلب المرجح، ورجحنا ما يترجح. ثم قال الله تعالى مبينا عظمة هذا القسم وإنه لقسم، وإنه لقسم عظيم، أنا من عنده، وإنه لقسم عظيم، قسم خبر إنه. شف هذا القسم أكد الله عظمته بإن إيش بعد؟ ولا إنه قسم عظيم، والتنويه بالقسم بالمقسم به وتعظيمه تنويه بالمقسم عليه وتعظيمه. أولا طيب، لو تعلمون هذا مؤكد ثالث لإن ولا، لكنه على غير الطريق المعهود المألوف بالتأكيد، لأن قلت لو تعلم كأنه يقول ينبغي أن تعلم ولا تجهل هذا الأمر، وهو أمر أعظم من أن يكون بسيطا، بل يحتاج إلى إلى علم وانتباه. ولهذا ما أحسن قولها هذه الجملة المعترضة بين قوله لقسم وقوله عظيم، يعني لو تعلم حق العلم لا عرفت عظمته، فانتبه واعلم. فيكون في هذا توكيد ثالث لهذا القسم، الله أكبر، ما أعظم القرآن، شف قسم من رب العالمين، وتنويه بهذا القسم وعظمته. نعم، إنه لقرآن كريم، هذا المقسم عليه مؤكد بإن ولا وعظمة القسم المؤكدة بماذا سمعنا؟ إنه لقرآن كريم. قرآن تقدم لنا أنه مصدر مثل الغفران والشكران، لكنه بمعنى اسم المفعول أو بمعنى اسم الفاعل. قيل بمعنى اسم المفعول أي مقروء لأنه يقرأ، وقيل إنه بمعنى اسم الفاعل أي قارئ أي جامع، لأن القرء بمعنى الجمع، ومنه القرية سميت بذلك لأنها جامعة للناس الساكنين فيها. فعليه يكون القرآن جامعا لكل ما تتضمنه الكتب السابقة من المصالح والمنافع. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كل ما في الكتب السابقة من مصالح ومنافع للخلق في معاشهم ومعادهم فإن هذا القرآن الكريم نعم جامع لها. إذن قرآن شو نقول فيه؟ مصدر بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول. كريم، الكريم يطلق على عدة معاني، فيطلق على كثير العطاء. كثير العطاء يقال له كريم، تقول رجل كريم. ايش معنى كريم؟ كثير العطاء. يطلق على البهاء والحسن، الشيء البهي الحسن يقال كريم. إياك وكرائم أمواله، البهية منها والحسن، هذان المعنيان، أحدهما كمال في الذات والثاني كمال في العطاء متعد للغير. هذان المعنيان موجودان في القرآن ولا لا؟ موجودان. القرآن بذاته لا أحسن منه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. القرآن فيما يعطي أهله من الخيرات والبركات الدينية والدنيوية الجسمية والقلبية، هذا أمر لا ينكره إلا من مات قلبه. واضح؟ إذن القرآن في ذاته على أكمل ما يكون من الحسن والبهاء والكمال، وكذلك بالنسبة لما يعطيه أهله من البركة والخير والنفع والمصالح. قال الله للرسول عليه الصلاة والسلام: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. القرآن سلاح، وأي سلاح لمن تمسك به، لكن يحتاج إلى أن نتمسك به حقا في العقيدة والقول والعمل. ما تكفي العقيدة، لأن العقيدة هوية بطاقة. العقيدة الصادقة لا بد أن يصدقها العمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعود إلى الآية الكريمة: القرآن كريم. كذا ليش؟ لكماله في ذاته ولكثرة خيراته وعطائه لمن تمسك به. شوف، وصف الله القرآن بهذا بأنه قرآن كريم، وفي آية أخرى مجيد. والمجد صفة العظمة والعزة والقوة، فهو جامع بين الأمرين، قوة وعظمة، وكذلك خيرات كثيرة متواترة وإحسان لمن تمسك به. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. في كتاب مكنون، كتاب تقدم لنا معناه كثيرا، وأنه فعال بمعنى مفعول، وهذه أبنية معروفة باللغة العربية، يأتي فعال على بمعنى مفعول مثل كتاب بمعنى مفتوح، فراش بمعنى مفتوح، كساء بمعنى مفتوح، بناء بمعنى مبني، غراس بمعنى مغروس. طيب مكنون، المكنون المحفوظ، المحفوظ قال الله تعالى كأنهن بيض مكنون. هذا الكتاب المكنون اختلف فيه المفسرون على قولين، أحدهما أنه اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، والثاني أنه الصحف التي في أيدي الملائكة، الصحف التي في أيدي الملائكة كما قال الله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة في أيدي سفرة. فقوله في أيدي سفرة يرجح أن المراد به الكتب التي في أيدي الملائكة، لأن قوله لا يمسه إلا المطهرون الملائكة، فهو يوازن قوله بأيدي سفرة. وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله أن المراد بالكتاب المكنون هي الألواح، هي الكتب التي في أيدي الملائكة. وعلى هذا فيكون المراد بالكتاب هنا الجنس، الجنس للواحد للواحد. وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، الضمير في قوله لا يمسه يعود على الكتاب المكنون لأنه أقرب شيء، وهو بالرفع لا يمسه باتفاق القراء، اتفق القراء على أنه بالرفع. نبهنا على ذلك لدفع من يقول إنه خبر بمعنى النهي، وأن المعنى لا ويريدون أن يعود الضمير على القرآن، وأيضا القرآن بمعنى المكتوب وليس القرآن بمعنى المكتوب، ثم يريدون أن يقولوا إن هذا خبر بمعنى النهي، أن الله نهى أن يمس القرآن إلا طاهر، وليس في الآية ما يدل على ذلك، بل الآية ظاهرة في أن المراد به اللوح المحفوظ لأنه يعود إلى أقرب مذكور، ولأنه خبر، والأصل في الخبر أن يبقى على ظاهره خبرا لا أمرا أو نهيا حتى يقوم دليل على أن المراد به إيش، الأمر أو النهي. فكيف والدليل هنا على أنه لا يراد به ذلك لكونه يعود على اللوح الكتاب المكنون؟ ثم إن قوله إلا المطهرون ولم يقل إلا المطهرون، المطهرون الذين طهرهم الله عز وجل وهم الملائكة طهروا من المعاصي، لقوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم، ولقوله فالعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وبقوله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهم مطهرون من الذنوب وأجناسها وأرجاسها. لو كانت المراد بها المتطهرون لقال المطهرون أو المتطهرون كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفرق بين المطهر وبين المطهر، المطهر يريد أن يفعل الكمال بنفسه، والمطهر قد كمله غيره، فبينهما فرق. المطهرون هم الملائكة، وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه ابن القيم أن المراد به الكتب التي في أيدي الملائكة. ثم إن في الآية الكريمة إشارة، وأظنكم تعرفون دلالة الإشارة والإيمان، الدلالات أنواع، منطوق ومفهوم، والمنطوق إيماء وإشارة وتنبيه، في الآية دلالة إشارة وتنبيه على أن من طهر قلبه كان أفهم للقرآن، وأن من تنجس قلبه بالمعاصي كان أبعد فهما عن القرآن، لأنه إذا كان المحسوس صحب الذي بيت الملائكة ما مكن الله من مسها إلا هؤلاء المطهرين. نعم، فكذلك معاني القرآن ما يصل إلى معناها إلى معانيه ويلمسها ويحسها وينتفع بها إلا من طهرهم الله عز وجل من رجس النعار. وهذا أمر معلوم، كل إنسان يكون قلبه أصفى وأطهر فإنه يدرك من معاني القرآن ما لا يدركه من دونه. وتأمل، تأمل هذا في نفسك أحيانا، فالإنسان له أحوال والقلوب لها أحوال، إذا صفى القلب ونزه وإن كان سيد يلتفت يمينا وشمالا، ونرجو أن لا يلتفت عن المعنى مهم، إذا كان إذا طهر القلب وصفى فإن الإنسان يصل إلى معارف القرآن الكريم لا يدركها عند الغفلة، عند الغفلة والانقطاع. ولهذا ينبغي لكم أنتم بصفتكم طلبة العلم إذا حصل لكم مثل هذا الجو الصافي الطاهر بدا لكم من الآيات ما يبدو أن تقيدوه لأنكم ستنسونه في وقت من الأوقات ويعوزكم هذا الشيء.
إنه لقسم لو تعلمون عظيم،
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أولا قوله تعالى فلا أقسم بنجمين فأكثر وما أشبه ذلك. طيب يعني معناه أنه لازم يأجل مرتين، قلنا مثلا دين الكتابة 10,000 ريال، 5 تحل في بعد 6 أشهر و5 بعد 6 أشهر يعني. طيب ما هي المناسبة بين المقسم به لأنه أقرب مذكور، ولأنه قال المطهرون ولم يقل المطهرون، ولأنه خبر وليس نهيا، قال لا يمسه، والأصل في الخبر أن يبقى على ما هو عليه. والذين قالوا أنه وعد المصاحف الذي بأيدينا يقول أنه خبر بمعنى النهي، وهذا خلاف ظاهر اللفظ. فلهذا الصواب أن المراد به الكتاب المكنون. أما كون المصحف يمسه الطاهر أو ما يمسه فهذا شيء ينظر في أدلة أخرى. طيب استنبط شيخ الإسلام من هذه الآية لا يمسه المطهرون إلا المطهرون، استنبط معنى لطيفا، ما هو؟
فيه إشارة إلى أنه يستفيد من القرآن من معانيه أن يكون طاهر القلب من المعاصي، وأن المعاصي تحجب عن فهم القرآن،
عن فهم القرآن. صحيح؟
نعم
صحيح. هنا وهو كذلك، فإن المعاصي كما قال الله عز وجل كلا بل طعن على قلوبهم ما كانوا يكسبون، منهم اللي ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هم الذين إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا أساطير الأولين، لأنهم والعياذ بالله ما يصلون إلى معانيه وأسراره حتى يستنيروا به، فيقول هذا سواليف ما هو شيء، لأنهم والعياذ بالله ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وذكرنا سابقا من بعض أهل العلم قال ينبغي لمن السفتي أن يقدم بين يدي الفتوى الاستغفار لمحو أثر الذنوب من قلبه، حتى يتبين له الحق، وأنه استنبطه من قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. طيب تنزيل من رب العالمين، هذا ولكم عليه أظن. طيب قوله تعالى تنزيل من رب العالمين هذا خبر ثاني لقوله إنه وهو كقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، وكقوله تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، فهو خبر مكرر مع قوله لقرآن تنزيل من رب العالمين أي منزل منه. فتنزيل مصدر بمعنى منزل من رب العالمين، أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل لقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، نزل به أي بالقرآن الروح الأمين جبريل على قلبك لأنه محل الوعي والحفظ لتكون من المنذرين. وقوله من رب العالمين أي خالقهم ومالكهم، وفيه دليل على أن هذا القرآن نازل لجميع الخلق، فيكون فيه دليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة يا أخواننا، وجه الدلالة أنه نازل من رب العالمين لمن؟ للعالمين. فإذا نزل من ربهم فمعناه أنه هو الحكم بينهم، فيكون في قول التنزيل من رب العالمين دليل على أن هذا القرآن نازل لجميع البشر وأنه مكلف به جميع البشر لأنه نزل من ربهم. وقوله من رب العالمين يفيد أيضا أن نزول القرآن من كمال ربوبية الله عز وجل، فإذا أضفت من رب العالمين إلى الآية الثانية تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب مفصلة علمت أن هذا القرآن رحمة. أولا تنزيل من الرحمن لأجل أن يرحم به العباد، فهو إذا الرحمة وهو من كمال ربوبيته سبحانه وتعالى. واعلم أن ربوبية الرب سبحانه وتعالى كلها مبنية على الرحمة، وإذا شئت أن تعلم ذلك فاقرأ الحمد لله رب العالمين مش بعده الرحمن الرحيم، فدل هذا على أن ربوبيته مبنية على الرحمة سبحانه وتعالى، وأن كل ما أمر به العباد فهو رحمة بهم. نعم قال تنزيل من رب العالمين. لما بين أنه تنزيل من رب العالمين استدل العلماء أهل السنة والجماعة في هذه الآية على أن القرآن كلام الله. شو وجه الدلالة؟ يعني قال تنزيل منه من رب وهو كلام، القرآن كلام كل من يعرف أنه كلام ولا لا؟ ولا جسم جاء ونزل؟ كلام، كلام يقرأ. فإذا كان الله هو الذي أنزله إذن فهو كلامه سبحانه وتعالى، فهو كلامه منزل كما قال السلف رحمهم الله. وهو مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق، لأنه من صفاته وصفات الله عز وجل غير مخلوق. كل صفات الله حتى الصفات الفعلية ما يجوز أن نقول مخلوقة، حتى الصفات الفعلية ما نقول أنها مخلوقة، وإن كانت هي تحدث لكنها ليست مخلوقة بل هي فعله وليست خلقه، لأن الخلق مفعول وليس فعلا. أولا الخلق مفعول وليس فعلا، فمثلا السماوات نقول ما خلق الله؟ نقول ما خلق الله أي مخلوق، فهي مخلوقة لكن نفس إيجابها ما نقول، ماذا نقول فيه؟ نفس الإيجاب. والتكوين نقول هو فعل الله، وفعل الله غير مخلوق. فصفات الله الفعلية والذاتية كلها غير مخلوقة، وكذلك القرآن كلام الله عز وجل هو غير مخلوق بل هو منزل. فإذا قال قائل هل كل منزل غير مخلوق؟ الجواب لا، لكن كل منزل يكون وصفا مضافا إلى الله فهو غير مخلوق. وإلا فقد قال الله تعالى وأنزلنا الحديد، والحديد مخلوق، أنزل من السماء ماء، والمطر مخلوق، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، والأنعام مخلوق. لكن إذا كان المنزل من عند الله عز وجل صفة، صفة لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بغيرها، لازم أن يكون ذلك المنزل غير مخلوق لأنه صفة الله عز وجل. ثم قال تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أو انشرحنا هذه الآية أي آية الملائكة؟ الملائكة كل شيء، كل شيء العالم كل ما سوى الله فهو عالم. نعم. لا الرحمة المخلوق، لأن أنزل رحمة من رحمتك على هذا الوجه، على هذا الوجه المراد آثاره. وقوله أفبهذا الحديث الاستفهام، ذكرنا أنه شرحنا الآية إلا إلا بول بول الباب ما قرنا، ذكرنا أنها للإنكار والتوبيخ. وقول بهذا الحديث المشار إليه القرآن أنتم مدهنون. ما معنى المدهن؟ المدهن الخائف من غيره الذي يحابيه في قوله وفعله، يعني أتدهنون بهذا الحديث وتخافون وتستخفون؟ لا، لا ينبغي لكم هذا، بل ينبغي لمن معه القرآن أن إيش؟ أن يفتأ به وأن يبينه وأن يظهره وأن يجاهد به، وجاهدهم به جهادا كبيرا، لا يدهم به. نعم. أنتم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم. ماذا قلنا في رزقكم؟ قلنا إنه على حذف مضاف عند أكثر المفسرين، أي شكر رزقكم، أي ما أعطاكم الله من أي، من أي شيء؟ من المطر ومن إنزال القرآن، لأن الآية في سياق إنزال القرآن. يعني تجعلون شكر هذه النعمة العظيمة أن تكذبوا بها. فهو وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في المطر فإنها تشمل ذلك وغيره، حتى الرزق الذي رزقنا الله عز وجل من هذا الوحي العظيم من الناس من جعل هذا الرزق وجعله تكذيبا. ومنهم من قال، من قال إن الآية ليس فيها حذف، ليس فيها حذف، وإن المعنى تجعلون شكركم تكذيبا، تجعلون شكركم تكذيبا. وقال إن الشكر رزق، إن الشكر رزق، وهذا صحيح إن الشكر رزق. نعم، من أكبر الأرزاق. نعم. ولهذا يقول الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. إذا أنعم الله عليك نعمة فهذه، ثم إذا شكرتها فهي نعمة أخرى، هذه النعمة الأخرى تحتاج إلى شكر، شكر ثاني. إذا شكرت ثانية فهو نعمة يحتاج إلى شكر ثالث، وهكذا أبدا. ولهذا يقول الله عز وجل إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان لو كان ليلا ونهارا بقدر أنفاسه ولحظاته يشكر الله ما بلغ نعمة الله. ولهذا ذكر الشاعر هذا المعنى بقوله فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله. مش بعد وإن طالت الأيام واقتصر العمر. كيف عندنا وعي أهل الجاهلية؟ نعم أهل أعوذ بالله، هذا نعم الوعي. يقول أهل الجاهلية الإنسان يقول القصيدة 100 بيت فإذا انصرف وإذا الناس قد حفظوها. أن الواحد نعم
أقول ما فيها خير،
لا واللي فيها خير. المهم أن الوعي والحفظ هبة من الله عز وجل، لكن أنا أتعجز عن كيف أن حفظنا يعني ساء إلى هذا الحد بالنسبة للأبنية المتأخرة. الإنسان منا لو سألته عما فعله بالأمس كان يتفطر وزين أنفطر. نعم الحاصل أن الآية الكريمة وتجعلون رزقكم، أن بعض أهل العلم يقول لا تحتاجوا إلى تقدير، إلى تقدير مراد، بل المعنى تجعلون رزقكم أي شكركم، والرزق والشكر رزق. وقول أنكم تكذبون هذه أن وما دخل ذلك في تأويل مصدر مفعول تجعلون الثاني أي تصيرون شكركم تكذيبا. ولا شك أن هذا من السفه أن يقابل الإنسان أن يقابل الإنسان نعمة ربه بالتكذيب. إن كانت وحيا كذب خبره ولم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه، وإن كان عطاء رزقا تنمو به الأجسام نسبه إلى غير الله، نسبه إلى غير الله وقال هذا من النوع، أو قال هذا من عملي مثل ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. طيب انتهى الكلام على هذه الآية العظيمة، وهي عظيمة جدا لمن تأملها، وينبغي لنا دائما أن نتأمل القرآن الكريم لأن فيه من المعاني العظيمة ما ينشرح به الصدر ويجلو الهم، وأن نحرص عليه غاية الحرص لأنه كلام الله عز وجل. أنا أعتقد ولله المثل الأعلى لو أن ملك من الملوك أصدر مرسوما تجد حاشيته والذين يحبونه ماذا يصنعون بهذا المرسوم؟ يكررونه وينظرونه ويشرحونه. نعم بل لو أنك درست كتاب طب، كتاب طب تدرس ودك تكون طبيب ودرست كتاب طب تعبر كلماته عبورا ولا تبحث عن معناها وتسأل أيهم؟ الأخير. فكلام الله عز وجل أعظم، أعظم من أن يعتنى به ويحرص عليه. نعم يقول المؤلف فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير آية الواقعة، وهي المؤلف يقول وقل له تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وقد علمناها والحمد لله. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، يعد لنا زي
الأربع
الإمام الجاهلي
نبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه
يوم طرح الحديث. هذه أربع الشاهد منها للباب،
الشاهد القادم
ثالثة ذكر الكفر في بعضها. أيهن يا رشيد؟ أيهن؟ ذكر الكفر في بعضها
في بعض الأربع ذكر في بعضها أنه كفر. إيه هذه واحدة. طيب. نعم. لا هذا وعيد ولا في الله كفر. طيب المهم إذا الاستسقاء بأنواع على كلام الباب اللي معنا الآن ما ذكر إن الاستسقاء بالأنواع. نعم. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج ما لا يخرج عن الملة. أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة. من أين يخرج؟ من
الله. قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر.
والمراد الكفر هنا
الذي لم يخرج
عن الملة. الذي لا يخرج عن الملة. طيب. وقد ذكرنا أن الاستسقاء بالأنواع أظنه بعض الكفر وبعض المكفر. طيب وش ذكرنا؟
ذكرنا أنه من قال أنه يعني من جعل أنه الاتصال بالأنواع سبب يعني الاتصال بالأنواع سبب غير هذا الجلال.
خامسا قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. من أين يؤخذ آدم؟ نعم رحمه الله. يعني يجب أن الإنسان يتفضل للإيمان في هذا الموضع. إذا جاءت النعم فلا يضيفها إلى أسبابها مجردة عن الله، فليعتقد أن هذا سبب محض إذا كان حقا سببا. فليجعله سببا، لكن يجعله سببا محضا. مثال ذلك رجل سقط في ماء يغرقه فيسر الله سبحانه وتعالى له من ينتشره.